إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 38 بعد 104، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 9 من شهر صفر لعام 444,000، وهي تتضمن عدة رسائل ووقفات. نبدأ برسالتنا الأولى، وهي الأسباب المعينة على طلب العلم، من كلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نأتي بالأسباب المعينة. هتقرأ السبب فقط، يعني التقوى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقوى، قال الذهبي رحمه الله.
السبب الأول من الأسباب المعينة على طلب العلم، أولا لنعلم أيها الأحبة أن أعظم ما تقضى فيه الأعمار وأعظم ما تبذل فيه الأوقات وتقضى فيه الأوقات طلب العلم الشرعي. طلب العلم الشرعي الذي به تعرف حسن الاعتقاد، فكيف تصحح دينك؟ تصحح دينك بالعلم، فاعتقادك الصحيح يكون بالعلم. تصحح اتباعك بالعلم، فعبادتك الصحيحة تكون بالعلم. تصحح معاملتك بالعلم، فمعاملتك الصحيحة تكون بالعلم. أخلاقك الصحيحة تكون بالعلم. كل ذلك تصححه، فتصحح العقيدة وتصحح العبادة، تصحح المعاملة، تصحح الأخلاق، تصحح مسار حياتك كلها بالعلم، حتى فيما تقبل عليه من تجارة، من زواج، من أي أمر من الأمور، تصحح ذلك كله بالعلم. ولهذا فأول أمر تبدأ به أي نقطة في حياتك العلم، يدخل تحت التوحيد والسنة، لأن التوحيد لا يكون التوحيد المطلوب الذي جاءت بالنصوص الشرعية إلا بالعلم. أن تعرف ما التوحيد الذي عليه السلف، فإن الأشاعر عندهم توحيد، والمعتزلة عندهم توحيد، والحلولية عندهم توحيد، وأهل السنة عندهم توحيد. ما هو التوحيد المنجي؟ ما هو التوحيد المطلوب؟ ما هو التوحيد الذي يحصل به النجاة، ما هو التوحيد الذي جاءت به الرسل والأنبياء، هذا ما يكون إلا بالعلم يا أخوان. تسأل الواحد ما معنى لا إله إلا الله، فبعضهم يجيبك أنه لا خالق إلا الله، لا قدر على الاختراع إلا الله، هذا الذي عند الأشاعرة. وتسأل آخر ما التوحيد، يقول لك تعطيل الصفات، هذا كما عند المعتزلة، هذا التوحيد عند هؤلاء وهذا التوحيد عند هؤلاء، والتوحيد الحلول والاتحاد، هذا التوحيد. لكن التوحيد الذي ينجي، التوحيد الذي جاءت به الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم، هو التوحيد الذي بمعنى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إفراد الله عز وجل بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، أن نفرد الله عز وجل بما يستحقه في الربوبية، فلا رب ولا مالك ولا خالق إلا هو سبحانه، أن نفرده سبحانه وتعالى بالألوهية والتعبد، فلا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فإن دعوت دعوت الله، وإذا سألت سألت الله، وإذا استغثت فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل استغثت بالله، فلا تصرف عبادتك لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. التوحيد الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الأسماء الحسنى ومن الصفات العليا. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل هذا لابد أن تعتقد، لابد أن تؤمن. إذن هذا توحيدك يختلف عن توحيد المعتزلة، يختلف عن توحيد الأشاعرة. إذن كيف أعرف التوحيد المنجي يا أخواني؟ يكون هذا عن طريق ماذا؟ عن طريق العلم. يكون هذا عن طريق العلم، هو الذي تحصل به البصيرة، دعوة إلى الله عز وجل. كيف أدعو إلى الله؟ لابد أدعو بعلم. أنا أدعو إلى ماذا؟ أدعو إلى نفسي، أدعو إلى ما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو إلى ماذا؟ لابد أن يكون أن تكون دعوتي قائمة على العلم. معك كتابك تشرح، معك أصولك تبينها للناس. ولهذا جماعة التبليغ ليه جماعة منحرفة وضالة؟ أولا جماعة وطائفة وحزب، وكل حزب إنما هو ضال، كل حزب ضال. تبليغ إخوان داعش قاعدة معتزلة خوارج، كل هؤلاء ضالون. ليه؟ لأن الدين ما في هذه الأحزاب ولا في هذه الجماعات. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، شيء هذه نكرة عم مسبوقة بمن، لست منهم في شيء، يعني إياك ولا تؤكل ولا تشارب ولا تقول أتفق معهم في توزيع عربة السكر عربة الأرز طالما عمل خير في شيء، أي شيء، في عرس في مئتم في أي شيء، لست منهم في شيء. لا تكن من الحزبية بشيء، لا تكن حزبيا، كن سلفيا. لا تكن ماذا؟ حزبيا. كن، ما معنى لا تكن حزبيا؟ ما معنى حزبيا لا تكن حزبيا؟ يعني لا تنضم إلى حزب، لا تنضم إلى جماعة، لا تنضم إلى طائفة. أشعاري لا، معتزلي لا، صوفي لا، جبري لا، إخواني لا، تبليغي لا، صوفي لا، أي حزب من الأحزاب، أي حزب من الأحزاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، إلا واحد، كل هذه الفرق إنما هي ضالة إلا واحد. ما هي؟ من هي؟ قال الجماعة في رواية على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن تكون سلفيا، تكون ماذا؟ سلفيا. ما معنى تكون سلفيا؟ على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. يبقى لا تكون حزبيا، ما معنى حزبيا؟ حزب أو جماعة أو طائفة. مثال تبليغ، إخوان، داعش، أي شيء، كل هذه أحزاب ضالة منحرفة. ولكن كن سلفيا، سلفيا متبعا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ما الدليل أنك لا تكون حزبيا؟ إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء. هذه الآية تدل على ماذا؟ لست منهم في شيء تدل على ماذا؟ على أنك على العموم، على العموم، لا تكون معهم في شيء مطلقا، مطلقا، لا من قريب ولا من بعيد. يعني ما تذهب إلى الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تذهب إلى أفراحهم، ولا تذهب إلى مآتمهم، ولا تذهب إلى أي شيء مطلقا، ولا تحفظ عندهم القرآن يا أحمد، ما تحفظ عندهم القرآن ولا تحفظ عندهم أي شيء. قد يقول لك طب القرآن، هذا القرآن ما في شيء، القرآن للمسلمين جميعا، كل الأحزاب تقرأ القرآن، ما في قرآن للتبليغ، وفي قرآن للإخوان، وفي قرآن للمعتزلة، وفي قرآن للشعر، في قرآن كذا. نقول له من الذي قال لك في قرآن لكل طائفة؟ إزاي يا شيخ اتق الله، أنت لسه أول تبدأ الدورة الآن تكذب من الصباح كده. والله إحنا في حياتنا ده حتى الروافض بيقرأوا المصحف بتاعهم، ما عندهم قرآن خاص. أقول أنت تقصد القرآن الذي هو الألفاظ الموجودة المقروءة، الآيات والصور، هذه ما فيها خلاف، كل يقرأه، لكن لكل واحد قرآن يفهمه على فهمه الخاص، لكل واحد قرآن يتبع فيه وصوله، لكل واحد قرآن فيه رب غير الرب الذي يعبده الآخرون. الرب الذي هنا ليس هو المستوى على العرش بذاته وصفاته، الرب الذي هنا في هذا القرآن في كل مكان، الرب الذي هنا لا داخل العالم ولا خارج العالم، النبي الذي هنا هو الذي أخطأ لما لم يوصي إلى علي، النبي الذي هنا هو الذي أخطأ جبريل لما نزل بالوحي عليه، كان ينبغي ينزل بالوحي على علي. الصحابة الذين هنا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبينك تحت الشجرة هم الملعونون، هم الكفار، الصحابة الذين هنا، وهكذا. يبقى إذن ليس هو القرآن الذي نقرأ، القرآن الذي نقرأ تقصد الألفاظ، تقصد الآيات، الرحمن على العرش استوى، كلهم يقرأ الرحمن على العرش استوى، لكن ما معنى الرحمن على العرش استوى هنا؟ تفسير، وأنت تفسير، وأنت تفسير، وأنت تفسير، بل يداه مبسوطتان، ما معنى يداه مبسوطتان؟ أنت تفسير، وأنت تفسير، وأنت تفسير. يبقى إذن هل هو القرآن الذي نقرأه جميعا يا إخوان، ولا كل جماعة تقرأ القرآن وتنزله على أصولها وعلى فهمها؟ يبقى ليس هذا القرآن باعتبارهم، طبعا باعتبارهم القرآن واحد والمعنى الصحيح واحد، القرآن واحد متعدد، لكن فهوم هؤلاء ماذا للقرآن جعلت القرآن الذي يقرؤونه غير القرآن الذي يقرأ، بمعنى القرآن الذي يفهمونه غير القرآن الذي نفهمه نحن. الرحمن عرش استوى، رب على عرشه استوى بذاته، استوى بصفته، بل يداه مبسوطتان، يدان حقيقيتان لا يمثلهما يدان، ليس كيديه أيدي، وهكذا. ويبقى وجه ربك، ربك عز وجل له وجه حقيقي يليق بجلاله، ليس كوجوه البشر، لكن هؤلاء عندهم ما في وجه. ويبقى وجه ربك يعني يبقى ربك، وجاء رب، طب لما نأتي نقول وجاء ربك يقول وجاء أمر ربك، طب هنا قلت يبقى وجه ربك يبقى وجه يبقى ربك، وهنا وجاء ربك جاء أمر ربك، وهكذا. إذن فهمهم للقرآن يختلف عن فهم هؤلاء، وبالتالي فإنهم يفهمون القرآن بغير فهم أهل السنة والجماعة. كيف يا أخواني نعرف هذا؟ هذا يكون عن طريق ماذا؟ لا نعرفه إلا عن طريق رمضان، العلم، العلم الشرعي، العلم الشرعي، ما نعرفه إلا عن طريق العلم الشرعي. يقول هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني. وما معنى البصيرة؟ البصيرة هي العلم، سواء العلم بالمسألة، العلم بحال المدعو، العلم بالواقع، كلها كل المعاني ترجع إلى العلم. وإن اختلف بقى العلم، العلم الذي هو علم بالمسألة، العلم الذي هو علم بواقع المدعو حتى اختار له الأسلوب الذي يناسبه، ادعو إلى سبيل ربك وفقط بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، على حسب المدعو. هناك مدعو يحتاج إلى موعظة، هناك مدعو يحتاج إلى حكمة، هناك مدعون يحتاج إلى مجادلة بالتي أحسن، هناك مدعو يحتاج إلى جلاد عند السلطان، لا نفع معه هذا ولا ذاك، يبقى يحتاج إلى ماذا؟ إلى الجلاد، مش الجدال، لا، يحتاج إلى الجلاد الذي يعزره ويضربه ويمنعه من ضلاله ويمنعه من انحراف. يبقى إذا لابد من العلم يا شباب، لازم العلم. ما اسمك؟ بشر. لازم العلم يا بشر، خلا بشر يا بشر، لازم العلم يا بشر، لازم 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 العلم، لازم العلم حتى نعرف، حتى نعرف عقيدتنا، حتى نعرف عبادتنا، حتى نعرف ديننا. ولهذا قال ابن عبد البر رحمة الله عليه: والإجماع، الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل أولا. أي أمر من الأمور نقبل عليه لابد أن نتعرف على حكم الله سبحانه وتعالى أولا، لازم نتعرف على حكم الله عز وجل أولا. واضح؟ يعني قبل أي شيء لابد من العلم يا أخوان، قبل أي شيء لابد من العلم، لابد قبل أي شيء لابد من العلم. خلات لف عشان الإخوة تستفيد بها، خلات لف عشان الإخوة تستفيد بها، تستفيد معي. نعم أيوة كده. يبقى لابد من العلم، لكن للأسف الشديد، للأسف الشديد ما بتخلش كده يا شيخ اسلام، خليها كده يعني أيوة بس. نعم تمام، بس بس لكن للأسف الشديد نحن نزهد في العلم كثيرا، نحن نزهد في العلم كثيرا، دنيانا نحرص عليه، دنيانا نبحث عنه، دنيانا إذا ما عندك عمل في هذه البلدة تذهب إلى القاهرة، تذهب إلى أي مكان في عمل، حتى إن الناس يركبون البحر ويخاطرون بأنفسهم للسفر إلى بلاد الغرب، تسأل لماذا؟ يقول الدخل، المعيشة، تعرف الظروف في الأيام هذه كذا وكذا وكذا وكذا، كل يشكو. لكن هل أنت رحلت للطلب؟ هل أنت رحلت إلى الشيخ؟ هل أنت فكرت أن تتصل حتى على الشيخ، تأخذ منهجا تمشي عليه، تسير عليه مثلا من حفظ القرآن، من حفظ السنة، من حفظ المتون وغير ذلك؟ هل أنت وضع لك الشيخ برنامجا تمشي عليه يوميا فتتعلم العلم الشرعي ولو على حسب مستطاعك؟ عندك ساعة في اليوم، أعطيني الساعة أعطيك كيف تطلب علم في هذه الساعة، ساعة واحدة، ساعة واحدة لك ولدنياك 23 ساعة، أعطيني ساعة. إذا ما كان عندك استطاعة، إذا كان ما عندك استطاعة أنك تطلب العلم وترحل، فلا أقل من أن تطلب العلم ولو ساعة واحدة في اليوم. لابد يا أخواني أن نستشعر أهمية طلب العلم، لابد. أنت أولى أن ترحل في طلب العلم، أولى أنت أن ترحل في طلب العلم في المسألة الشهر والشهرين، ولا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؟ من أولى يا أخوان، أنت ولا جابر بن عبد الله؟ أنت. ومع ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رحل في طلب حديث واحد شهرا، شهرا يطلب العلم، هذا يطلب حديثا هو عنده، لكن أراد أن يأخذه بالإسناد العالي، أراد أن يأخذه بالإسناد العالي. لكن أنت مسألتك ليست مسألة حديث تريد أن تطلبه بالإسناد العالي، لا، أنت مسألتك جهل بعقيدة، جهل بعبادة، جهل بمعاملة. يبقى إذن أنت أولى، أنت أولى أن ترحل، أنت أولى أن تعلم، أنت أولى أن تسأل العلم وأن تطلبه. إن كنت رجلا فعلا تريد النجاة، رجلا تريد تصحيح دينك، لهذا احنا نأتي بهذه الرسالة من كلام الذهبية رحمه الله تعالى، وهي الأسباب المعينة على طلب العلم، الدافعة إلى طلب العلم. فأرجو يا إخواني بارك الله فيكم أن تستمعوا إلى هذه الأسباب بقلوبكم، ما تستمعوا إليها بآذانكم، إنما استمعوا إليها بآذان قلوبكم وأن تعوها جيدا. وأن كل واحد فيكم لابد يتغير اليوم، لازم يتغير اليوم، أن نجي لكم اليوم عشان نتغير، نتغير وإلا كان نروح أي مكان. تمام، الكلام لكم أنتم أهل المكان، المكان أهل المكان، الكلام لكم، كلام لكم. شوف الشيخ اللي بيرحل للطالب دلوقتي، مش الطالب اللي بيرحل للشيخ، الشيخ اللي بيرحل ما هو مشكلة، المهم ننتفع. خلاص، يبقى من الأسباب المهمة جدا من أهداف هذه الدورة اليوم
حتى إخواننا وأحبابنا الذين أحببناهم في الله وتحركنا بخطواتنا إليه مدفعنا إلى ذلك الحب في الله والحب في الاجتماع على السنة وأن نكون من أهل النجاة. فلابد من أهداف دورة اليوم الحث على طلب العلم. من أهداف دورة اليوم أنتم مثلا عددكم كذا، ما نرجع إن شاء الله ولا بنقص واحد، نضع له المنهج، نحط لكم منهج في آخر الدورة، ذكرون منهج كيف نطلب العلم، كيف نطلب العلم، تمام، وأخذ أرقامكم كلها ويتم التواصل معاكم عشان نشوف الإنتاجية اليومية. هذه مهمة جدا يا أخوان. شوف سفيان الثوري، أنتم أولى ولا سفيان الثوري؟ لما نزل به الموت، عند الموت، عند الاحتضار، في الاحتضار، في الاحتضار، جاء واحد ذكر حديثا فأراد أن يكتبه رضي الله رحمه الله تعالى، فقيل له حتى في هذا الوقت، يعني حتى في هذا الوقت تكتب؟ شد اللوح وشد القلم وراح يكتب حتى في هذا الوقت، يعني وقت الاحتضار. قال فإن مت مت على خير، وإن بقيت بقيت على خير، أنا أكتبه. لأن الواحد لو كتب هذا الحديث مات عالما به، يبقى ارتفعت رتبته ولا لا؟ أليس الناس عند الله عز وجل منازلهم عند الله سبحانه وتعالى بحسب ما عنده من العلم والعمل؟ طيب لما يلقى الله، هو عنده مليون حديث، لو مليون واحد يبقى ازداد علما، ازداد رتبة، ازداد فضلا، أليس كذلك؟ هكذا التجار الحذاق، تسأل بعض التجار يا تاجر ما ثروتك؟ يقول لك قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ يعني وفعلا هو ما يبالغ، يعني في فعلا ثروة قبل السؤال، بعد السؤال تفرق، الخط الساخن شغال قبل السؤال أو بعد السؤال. أنت كذلك كمسلم، لا أنا أولى من هذا كله، ففعلا ثروتي في العلم قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ لأن الإنسان لا بد أن يسعى في زيادة العلم بالكلمة بالحرف. كان من السلف من يرحل في الكلمة، من السلف من يرحل في الحديث، من السلف من يرحل في الحرف. لا بد من الرحلة في الطلب، لا بد من التعب، لا بد من التحصيل. فمن مقاصد يا أخواني دورتنا اليوم، لقائنا اليوم، أن الحث على طلب العلم وعلى تعاهده، وعلى أن يجعل الإنسان لنفسه منهجا، منهجا يا أخي، ولو منهج دبلوم تجارة، منهج دبلوم تجارة ولا دبلوم صناعة، دبلوم فني، قرأت فيه في اليوم كم ساعة، ساعتين. نحن نقول الطلب لو أن الإنسان قضى عمره فيه لا يستكثر عليه، لكن على الأقل، على الأقل ما في أحد له عذر في أن يترك طلبا يحتاج إليه، يتعين عليه من عقيدة، من عبادة، من معاملة، من أخلاق، إلى آخر ذلك. فما هي الأسباب المعينة على طلب العلم؟ ده عنوان مهم جدا جدا، الأسباب المعينة على طلب العلم بعد فضل الله عز وجل. أول سبب التقوى، أول سبب التقوى، التقوى هي الأساس، التقوى هي الأساس. لأن الإنسان إذا اتقى الله رزق، إذا اتقى الله وفق، إذا اتقى الله اتجه، إذا اتقى الله حبب الله إليه الطلب، إذا اتقى الله يسر الله عليه الطلب. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قد نعرف فضل الطلب يا أخوان، لكن لا نقوى عليه. السبب أنك لم تتق الله، السبب أنك لم تسأل الله بصدق، السبب أنك لم تتحرك بصدق لطلب العلم. وإلا لو تحركت لأنتجت. أعرف بعض إخواننا كان ماذا؟ كان حلاقا صغير، وصغير لسه أمثال أبنائنا هؤلاء، ما دخل مدرسة، أبوه فتح له دكانا ومحلا لذلك للحلاقة، وكان هو بجوار كتاب، فكان الأولاد الصغار إذا خرجوا من الكتاب أتوا وجلسوا عندي يلعبون عند، وهو حبب إليه ماذا؟ حفظ القرآن. فكان يستمع من القرآن ويحفظ، وليس من الكتاب، يحفظ القرآن لأن الأولاد يلعبون عنده في المحل وهو في أسنانهم يعني وفي أعمارهم. فكان يأخذ منهم ويلتقط ويحفظ، ويتحداهم، وقد أوتي يعني نباهة وحفظ، فكان يتحداهم حتى صار أفضل منهم، حتى ختم القرآن. الآن هو مدرس الأزهر بالالتقاط، حبب الله إليه ذلك، حبب الله إليه. وهذا إنما يدفع إليه تقوى الله عز وجل، أن تتقي الله في مأكلك، في مشربك، في كسبك، أن تتقي الله عز وجل في سعيك، أن تدعو الله عز وجل بصدق. قال عاصم الأحول عن بكر المزني قال لما كانت فتنة ابن الأشعث قال طلق ابن حبيب اتقوها بالتقوى، فقيل له صف لنا التقوى، فقال العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. قلت أي الذهبي أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع. بترو من العلم يعني أن يرتوي من العلم، أن يأخذ من العلم والاتباع، ما في عمل إلا بهذا. ولا ينفع ذلك إلا بإخلاص لله، لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه، إذ المعاصي يفترق اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا من الله لا ليمدح بتركها. فمن دوم على هذه الوصية فقد فاز. سفيان الثوري قال وددت أن علمي، احنا بنختصر في هذه الأسباب، وددت أن علمي نسخ من صدري، ألست أريد أن أسأل غدا عن كل حديث رويته إيش أردت به؟ إذن بيتق الله في العلم ويعمل بعلمه، ويخشى أنه يسأل عن هذا العلم بين يدي الله سبحانه وتعالى. ليس معناه أنه ينسى العلم يعني ويتركه كذا، ولكن هو يريد أن يبين أن العلم لا يطلب لذات الحفظ، إنما الحفظ مرحلة من مراحل العلم، حفظ مرحلة من مراحل تحفظ وبعدين تخشى الله عز وجل. ولهذا قالت أم سفيان، وقد ربت سفيان نفسه على هذا، قالت يا بني إذا كتبت 10 أحرف 10 أحاديث فانظر إلى موضعها من قلبك. ولهذا الله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباد العلماء، أنت علمت حديث إنما الأعمال بالنيات، أين أنت من العمل بهذا الحديث؟ أنت تعلمت حديث عمر في الصحيحين، أنت تعلمت حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير في الصحيحين، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ الدين وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هل عملت به؟ يبقى العلم يراد العمل. ولهذا هناك أثر مسلسل بتسعة من الآباء، ما هو هذا الأثر؟ العلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، هذا معناه. فالعلم ينشد العمل، كل واحد يقول حدثني أبي، والثاني يقول حدثني أبي، حدثني أبي، مسلسل بتسعة من الآباء يذكرون هذا، هذا لأهمية العمل بالعلم. قال تعالى إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال تعالى إلى من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فلا بد من تقوى الله سبحانه وتعالى. قال محمد ابن أحمد بن حسن حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا نعيم بن حماد قال سمعت ابن المبارك رحمه الله يقول ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. يعني الإمام مالك ما عنده كثرة صلاة ملفتة للنظر أكثر منا، ولا كثرة صيام ملفت للنظر، إنما هذا التوفيق وتلك الرفعة لابد أن يكون وراءها سريرة، وما معنى سريرة؟ بين العبد وبين ربه من تقوى الله، من خوف الله. ولهذا يذكر ابن رجب رحمة الله عليه في رسالة فضل علم السلف عن الخلف على الخلف، يقول: ولا بد أن يكون لطالب العلم، لابد أن يكون العالم بهو بينه وبين الله عز وجل سريرة، بها إذا سأل أعطي وإذا دعا أجيب. لابد أن يكون لك بين الله، بينك وبين الله سريرة. أنت بينك وبين الخلق، لك اتباع ولك عمل ظاهر، لكن لابد أن يكون بينك وبين الله عز وجل سريرة. هذه السريرة التي ترفع قدرك عند الله. ولهذا يقول ابن المبارك: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام، إلا أن تكون له سريرة بينه وبين ربك كانت سببا في رفعته. ودل هذا أيضا على فائدة عظيمة، وهي أن المتقرر عند السلف أن الرفعة عند الله، وأن التوفيق من الله، لا بد أن يكون وراءه تقوى خاصة وسريرة خاصة. فالفضائل لا تعطى إلا بالفضائل، والرفعة لا تعطى إلا بالرفعة. والمنازل العالية لا تعطى إلا بالأعمال العالية، وأعظم الأعمال ما بينك وبين الله من سر، من تقوى، من إخلاص، من إنابة، فهي التي ترفع العبد أعلى الدرجات. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله تعالى، كفى بالمرء علما أن يخشى الله تعالى، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. عن ابن عيينة رضي الله عنه رحمه الله قال: الورع طلب العلم الذي يعرف به الورع. الورع ما هو الورع الشرعي؟ طلب العلم. الورع طلب العلم الذي به يعرف الورع. أنك أنت تقول أطلب الورع، فما الورع؟ فما هو الورع؟ لابد لك من علم تعرف به الورع، تعرف به الورع. قال سعيد بن حداد: سمعت سحنون يقول: كنت إذا سألت ابن القاسم عن المسائل يقول لي: يا سحنون أنت فارغ. يقول سحنون: كنت إذا سألت ابن القاسم تلميذ مالك الأول والأكبر، فيقول لي: يا سحنون أنت فارغ، إني لا أحس في رأسي ذويا كذوي الرحى، يعني من قيام الليل. قال: وكان قلما يعرض لنا إلا وهو يقول: اتقوا الله، فإن قليل هذا الأمر مع تقوى الله كثير كثير، وكثيره مع غير تقوى الله قليل. خذ الفائدة، اكتبه: أثر للحفظ بالقلب، ما هو بالحفظ بالذهن، بالقلب. احفظ هذا الأثر بقلبك. لما كان سحنون يسأل يأتي يقول له: أنا أسألك عن هذه المسألة من مسائل الفقه العملية. الطالب قد يكون مشاهدا في هذا، يسأل شيخه عن هذه المسألة: يا شيخ ما تقول في هذه المسألة؟ يا شيخ ذكر المتن كذا، يا شيخ يا شيخ، وهكذا مسائل. فماذا قال الشيخ؟ ولا بد في حلق العلم من أمرين يا أخوان: من شيخ قوي أمين، ومن طالب قوي أمين. من شيخ مبارك يوجه، ومن طالب مبارك يعمل. فماذا قال له ابن القاسم. وابن القاسم مدرسة الورع، مدرسة التقوى، مدرسة الديانة، مدرسة البذل لهذا العلم. ابن القاسم يتزوج امرأته وتحمل له في ولد، ويرحل إلى مالك وقد تركها حاملا، قد تركها حاملا، فيرحل إلى مالك لعله يرحل شهر يعود قبل ما تضع، لعله يرحل شهرين، لعله يرحل سنة. رحل رحمه الله تعالى ابن القاسم إلى حلقة مالك، فتوسد بيته، يقول فتوسدت عتب داره 17 سنة لا أبيع فيها ولا أشتري. رحل إلى عتبة بيت مالك، إلى عتبة دار مالك، كم سنة؟ 17 سنة ما يبيع فيها ولا يشتري، فقط إذا خرج مالك سأله، واستغل هذا الوقت وهذه المسافة إلى المسجد، استغلها في ماذا؟ في السؤال عن العلم. حتى إنه ذات مرة خرج الإمام مالك رحمة الله عليه إلى المسجد وكان نائما فلم يلتفت إليه هذه المرة، فخرجت الجارية وجعلت تضربه برجليها وتقول يا فلان قم قم، فقد ذهب أو سبقك مولاك إلى المسجد، تظنه عبد عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، وإنما هو لزوم بيته لتعلم العلم الشرعي. 17 سنة يلزم بيت مالك عتبة الدار، تخيل تخيل عتبة الدار عند بيته يلزمها 17 سنة ما يبيع فيها ولا يشتري. وما سبق أحمد إلى حلقة مالك ابن وهب إلا ووجد ابن القاسم عنده. فابن القاسم يقول لسحنون الملكي أيضا، يقول له يا سحنون أنت فارغ، فارغ من إيه؟ مسائل، أنا أسأل عن مسائل كل يوم، أنا عندي هبة عالية في طلب المسائل. قال إني لأحس في رأسي دويا كدوي الرحى، يعني من قيام الليل، من قيام الليل، فلا بد لطالب العلم من زاد خاص، قيام ليل، سريرة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا إخوان، قبل، اكتبوا هذه العبارة، قبل طلب العلم طلب التقوى، قبل طلب العلم طلب التقوى، اطلب التقوى تؤتى العلم، فإن طلبت العلم بلا تقوى حرمته، وإذا أعطيته فالعلم الذي يكون حجة عليك. لو انت تعلمت حفظت المسائل والمتون والمنظومات مع عدم التقوى، فاعلم أنه العلم الذي يكون حجة عليك لك، وحينئذ ستكون عقوبتك بالعلم لا نجاتك بالعلم، لأن العلم الذي عندك ما تعمل به، ما معه تقوى. يبقى إذن أطلب التقوى قبل العلم، فإن طلبت التقوى قبل العلم أوتيت العلم الحقيقي، وإن طلبت العلم بلا تقوى حرمت العلم الحقيقي الذي تصل به إلى إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا السبب الأول، وهو ماذا؟ وهو تقوى الله عز وجل. ولهذا قال الأوزعي سمعت يحيى بن أبي كثير يقول العالم من خشي الله وخشية الله الورع. قال ابن الجوزي كنت أقرأ على أبي البركات الألمطي وهو يبكي، فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته. إخواني انتبهوا، آخر أثر معك، كنت أقرأ على أبي البركات الألمطي وهو يبكي، يبكي لا حول ولا قوة، هذا أثر عظيم يا إخواني. كنت أقرأ على أبي البركات الألمطي وهو يبكي، فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته، بروايته. يبقى مبدأ العلم، ها، مبدأ العلم التقوى. قبل أن نطلب العلم نطلب التقوى، نطلب التقوى، والتقوى أن تجعل بينك وبين الله عز وجل وعذابه وقاية بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. طيب نقف عند الثانية. نعم نعم، ونكمل بعد الظهر إن شاء الله. نعم. إذن أيها الإخوة، السبب الأول من الأسباب، وقلنا بأن التقوى تطلب قبل العلم، إذا طلب التقوى قبل العلم انتفعت بالعلم، أما إذا طلب العلم قبل التقوى فما يحصل ذاك الأثر، إن هداك الله انتفعت بالعلم بعد ذلك واتقيت، وإلا ليست هناك الثمرة التي ترجى أولا. طيب هاي الثانية شيخ مادي،
العزيمة والمثابرة والاستمرار في طلب العلم.
نعم، إذا أول شيء تقوى الله عز وجل، أول شيء سؤال الله أن ييسر لك العلم، أول شيء أن الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك، الدعاء. إخواني نغفل عن الدعاء كثيرا في أمورنا عموما، ولا نبدأ بالدعاء، ربما استشرنا لكن ما استخرنا، ربما طرقنا أبواب العلماء نسألهم لكن ما سألنا الله أولا قبل العلماء. خذ هذه قاعدة، اسأل الله قبل العالم، ينفعك بالعالم، اسأل الله قبل العالم ينفعك بالعالم. الأول اللهم ألهمني رشد، اللهم هيئ لي من أمري رشدا، اللهم وفقني، الله، وهكذا. وبعدين اسأل العالم، اسأل الله عز وجل أن يصلح ولدك، وبعدين إذا بقى العالم ماذا أصنع مع ولدك، اسأل الله أن يصلح زوجك أولا، ثم إذا بقى العالم ماذا أصنع مع زوجي، اسأل الله عز وجل أن يهيئ لك عملا مناسبا لا تعصي الله فيه، ثم ذهب إلى الشيخ استفته في هذا. هذه فائدة يا إخواني عظيمة جدا جدا جدا. ما هي هذه الفائدة؟ ها؟ اسأل الله قبل العالم ينفعك بالعالم. دائما التعلق بالله سبب كل خير، التعلق بالله سبب كل خير، اللجوء إلى الله سبب الفتوحات، اللجوء إلى سبب الفتوحات. وعجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. شوفوا يا إخواني الآيات، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وعجلت إليك ربي لترضى. يا ريت الشيخ فراج الصغار ما يقولش هنا، لو يبقوا هنا بجوارنا الصغار، الصغار الشباب الصغار يبقى جينا بجوارنا، بس عشان الايه مكان يبقى فيه الإخوة كده. نعم. طيب المسألة الثانية والسبب الثاني، العلم يحتاج إلى عزيمة. العلم مع كونه لذيذا مع كونه سهلا، إلا أنه، خذ هذه الفائدة نكتبها، خذ هذه الفائدة اكتب، ما قعد الشيطان على باب يصد الناس عنه أعظم من باب العلم، أعظم من باب العلم. قال الله عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لماذا يا إخواني؟ لأنه لو فلت واحد بس، فلت واحد وتعلم لعمت بركته الأمة. الإمام ابن أحمد، أحمد بن حنبل رجل، الإمام مالك رجل، الإمام الشافعي رجل، شيخ الإسلام ابن تيمية رجل، الإمام محمد بن عبد الوهاب رجل، الألباني رجل، لكن انظروا كيف عمت البركة الأمة، فلو فلت واحد واحد لعمت بركته الأرض. ولهذا يحرص ألا يكون هذا الواحد، هذا كن معي في المجلس ترتفع إيمانياتك، شيخ المنهج لا تنسى، شيخ نتابع، شيخ لمدة كم، ويأتيك الشيطان بكل أسباب الصد، ولدك كسبك، وبعدين كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، كل نصوص تستحضره، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. أيضا أنا فأحتاج إلى كذا، أنا لن أعيش على الناس، الآن ابن صغير غدا سيكون كبيرا، لابد أن أبني، أنا أطلب كذا. مع المهم أنه يدخل لك من الباب الذي يستميلك به، هو لن يقول لك طلب علم إيه؟ هذا طلب العلم ما ينفع، طلب لا، لأنك تعلم أن طلب العلم له فضل. ولهذا الشيطان يشم قلبك ويعطيك من الإغراء ما يناسبه. تظن أن الشيطان لما يجي يبعد طلب علم السلفي هيقول له دعك من العلم ودعك من هذا، هذا لا فائدة فيه، هذا لا ثمرة فيه، لا، لكن اشتغل، عشان لو رحت للشيخ تتفرغ يبقى أنت كفيت. طيب الآن من يرعى أمك، من يرعى أباك، من يرعى أخوانك، من يرعى أبنائك، من يرعى كذا، والنبي يقول كفى بالإثم أن يضيع من يعود. وبعدين ما كل الصحابة كانوا العلماء المجتهدين، بعضهم يعمل في الأسواق وبعضهم يعمل في الأراضي وبعضهم يعمل في كذا. وبعدين أبواب الدين كثيرة، مو بلازم العلم فقط، في علم وفي نفقة وفي إدارة وفي، المهم أنه يأتيك بماذا، من بباب من أبواب الخير، لأن أعظم باب يصد الشيطان فيه الإنسان عن باب العلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني، وذلك أنه يضع البدعة فتطير في الآفاق، يضع البدعة في الأرض تطير في الآفاق حتى إذا وصلت إلي نفيته. هذا العالم، هذا العالم اللي بركات تعم. شوف احنا الان بنقرأ كلام لسلفنا الصالح من مئات السنين، الان جعل الصوفية والقبورية تحارب من هشام اللي في عصرهم واللي في بلدهم، لا، ابن تيمية الذي مات من 700 سنة، ابن عبد الوهاب الذي مات من 300 سنة. يعني هشام يأتي روح عادي، انما ابن تيمية لا، ابن عبد الوهاب لا. ليه؟ لأن تأثير هشام في الأمة ليس كتأثير ابن تيمية. الدنيا كلها تقول قال ابن تيمية، الدنيا كلها تقول قال ابن عبد الوهاب. لهذا لابد من استئصال شأفته ألا يكون لها ذكر في الناس. فالذي قتل الناس في ليبيا ابن تيمية، والذي قتل الناس في سيناء هو ابن تيمية، القاتل الحقيقي ابن تيمية. سجلت القضية ضد ابن تيمية وأنه المتهم الأول والذي قام على قتل الناس، وقد يكون القتلة لا يعرف الناس أسماءه لأنها ليست مشهورة. فالشيطان يحرص أن يصدك عن هذا الطريق بالذات. فما باب أعظم عند الشيطان من أن يصد الناس عنه من باب العلم. البلد دي يا أخوان، أنا ما أقول البلد دي كقرية أو بلد دي كمركز، لا يا أخواني، مصر كلها شوف لو ما فيها الله طالب علم شيخ على طريقة السنة أبشر أبشر، فليس قليلا. إذا وجد شيخ السلفي فلا تعد بقى تقول كم شيخ. نعم لا شك أن الكثرة نافعة ومفيدة، لكن واحد يكفي بلده لو كان صادقا ولو كان صاحب سنة. فلا بد من العزيمة، لا بد من المثابرة، لا بد من الاستمرار في الطلب ولو قليل. فإن حديثا على حديث حصيلتك الشارية 30 حديثا، فإن آية مع آية حصيلتك الشارية 30 آية، إن كنت حافظا فالتفسير يبقى 30 آية تفسر، إن لم تكن حافظا فالحفظ والتفسير. معلومة كل يوم 30 معلومة في الفقه، 30 معلومة في التفسير، 30 معلومة في الحديث، 30 معلومة في اللغة، 30 معلومة في الأصول، 30 معلومة في المصطلح. معناه في السنة كم معلومة؟ معناه أنك ستكون طالب علم بعد مدة، لكن احرص على أن تكون المعلومة الأولى اكتبها أيضا، احرص على أن تكون معلومتك الأولى يا طالب العلم، احرص على أن تكون معلوماتك الأولى، معلوماتك الأولى يا طالب العلم ما تعلق بالأصول والقواعد والكليات في كل باب، فإن مبدأ العلم معرفة أصله. فالفروع لا تتناهى، يبقى هذا أولا. أنت الشيخ جاك زرع واحدة في حياتك، لكن أعطاك كلية تمشي عليها طيلة حياتك. لكن لو جاءك الشيخ يتكلم فروع ومسائل، اليوم احنا نتكلم مثلا عن مسألة نزول على الركبتين ونحقق هذا علم، طيب جيد جيد، لقاء اليوم يكون معكم في هذه المسألة، النزول على الركبتين تحقيق هذه المسألة، علم طيب، ما أعطيتك أصلا، استفدنا اليوم تحقيق هذه المسألة، والمرة القادمة مسألة أكل لحم الجزور، واللي بعدها ترك الوضوء من مسة النار، واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، سنبقى 20 سنة ننزل كل شهر. إن كنت منحرف ستبقى منحرفا، إن كنت طالب لك توجهات ستبقى، إن كنت حتى طالب في الحديث أو كذا ستبقى مسألة مسألة فقه مسألة مسألة. ومن الشيخ اللي هينزل ويتابع هذا؟ لا، الشيخ الذي يربى على القواعد، ضرورة تعلم مسائل فقه، تعلم مسائل تفسير كذا، لكن بكلياته بأصوله من أي الكتب تقرأ، وعلى يد من، على يد من تطلب العلم، من الذي سيوجهك، أي كتاب تقرأ فيه، كيف تتناول المسألة. فالعمر ما يتسع الفرعيات يا إخوان، فلا بد من أخذ القواعد والكليات، فإنها الضابط. أنا الآن لما أقرأ عندك مسائل التلقى عن الأكابر مثلا، مش هتأتيني بعد الدرس تقولي فيه مجموعة على الانترنت لشيخ مش عارف يمني، لشيخ سعودي، لشيخ مصري، عامل كده في تعليم الفقه، عامل طريقة كده، يعني ده من المشايخ المعروفين يعني بالسنة والعلم. والله لا، ما عارف هو اسمه كذا. أنت لو عندك كلية تلقى عن أكابر لن تسأل، لن تسأل، ما تسألنا عن هذا. خلصت علم ابن عثيمين؟ لا. خلصت علم ابن باز؟ لا. خلصت علم الفوزان؟ لا. خلصت علم الألباني؟ لا. خلصت علم المقبل؟ لا. يبقى أنت مفتون، رايح فين؟ رايح فين؟ رايح فين؟ أتستبدل هؤلاء بهؤلاء؟ لهم طريقة يا شيخ، لهم طريقة، لهم طريقة كده، تشجير وتلوين وتضليل وتلبيس وتدليس وعدم ضبط أصول وقواعد وصدضيع. واحد يركب بك البحر حديث ما عنده خبرة، لكن البحر ما زال هادئ شوي، ها؟ فماشي، مش مشكلة، عامل لك السفينة مش مزينها لك وكذا، إنما القديمة هناك سيبك منها، فها الشيخ نعم شيخ الصنعة وشيخ كذا سيبك منه، خليك مع هذه، فالهدوء. لكن إذا حصلت العواصف وإذا ارتفعت الأمواج غرقت المزوقة وبقيت المؤصلة، لأن صاحبها ماذا؟ عنده الطريق. يبقى إذن التعليم على الكليات. الفقه ما هو؟ كيف تدرس الفقه؟ إيه الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث؟ كيف تدرس الحديث؟ إيه الفرق بين كتب الحديث وكتب الفقه؟ إيه الفرق بين الفقيه والمحدث والأصولي؟ دي كليات لابد أن تعرفها أولا، لابد أن تعرفها أولا. أحد طلبة الشيخ الألباني الكبار جدا عنده، له تحقيقات في السوق كبيرة جدا، زارني في بيته وأنا في الرياض وطرح حديث بيننا وكذا وكذا. ما تخيلت أن يكون هذا حتى عند أدنى طالب علم. طبعا هو ليس من الشيخ، هذا من رأسه، هو ليس من الشيخ الألباني يعني، إنما هذا من رأسه. لكن أنا أريد أن أقول لك، شوف في علم الحديث والتحقيق وعالم التحقيق كتب معروفة جدا يعني. تخيلوا ايه النقاط اللي احنا تكلمنا فيها. من النقاط ما الفقه؟ يقول انت يعني الكتب اللي درستها هنا في الفقه وكذا، فذكرت له كتب الفقه، قال يعني ما درست البخاري؟ ما درست؟ قلت البخاري ليس بكتاب فقه، هذا كتاب حديث ليس بكتاب فقه. قال انا انا اخذ فقهي من البخاري واخذ فقهي. يعني التفريق بين كتب الفقه وكتب الحديث، يعني ماذا درست في الفقه؟ ما يدري. الجواب عالم. ماذا درس الفقه؟ ما يدري. سبحان الله، تخيلوا النقطة هذه الأولى، درست في الفقه، ماذا درست في الفقه؟ ما يدري، ما يدري. البخاري كتاب فقه أو كتاب حديث؟ تعلم يا أخوان، تعلم يحقق، تعلم يخرج الحديث، تعلم ماذا، لكن ما تعلم الكلية، ما تعلم الكلية، ما تعلم القضية، القاعدة، كيف يتوجه. عرفت يا أخواني ثمرة هذا؟ اثنين، ينتقد، يقول هل أنت تدرس كتاب التوحيد مع عبد الوهاب إذا نزلت إلى مصر؟ هل هذا الكتاب مناسب؟ لماذا المشايخ هنا يدرسون التوحيد ابن عبد الوهاب ولا يدرسون التوحيد ابن مندل ابن خزيمة؟ تخيلوا أخواني، تخيلوا أخواني، كتاب التوحيد نجدي ولا مصري ولا صومالي ولا تونسي ولا جزائري؟ كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد ابن عبد الوهاب، كتاب إيه؟ يا الله يا أخواني، يا الله يا الله. ثالثا، المشايخ هنا حنابلة لا يخرجون عن المذهب. طب سمعت؟ إلا ابن باز سمعت؟ لا. حضرت؟ لا. أمال كيف تحكم؟ شوف يا سلومة، شيخ، شيخ تحقيقات ومشهور، لما راح الحويني زمان يروح لألباني هو بيذكر كده، هو اللي دخله. عرفتم فائدة الدندنة الدائمة على الأصول والكليات؟ عرفتم ليه لابد نعرف علم الفقه قبل دراسته، علم الحديث قبل دراسته؟ عرفت ليه لابد نعرف الفقيه والأصولي والمحدث؟ عرفتم ليه لابد أن نقول اطلبوا العلم على دين الأكابر؟ عرفتم؟ هذا ليس من الأكابر، لكن عنده مسائل، عنده مسائل كثيرة. لو تذهب ليه، في حاجة إلى علم التحقيق والتخريج وتعلم على أديه، لكن هذا هو زيارة، زيارة واحدة لي وقمنا مختلفين ولم تتكرر، يمكن مرة أو مرتين. هذه محاور الجلستين أو الجلسة، ما أذكر الآن. تخيلوا يا أخواني، بارك الله فيكم، يعني بعد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ، بس بعد هذا، هو ده الأساس، العناوين، العناوين. ابن عبد الوهاب، يا سلفي يا سلفي، لو أنا نزلت لمصر أشرح كتابة ولا لا، أتناول كتابة ولا لا؟ العجيب بيقول لي، لما بقول له أنا ما أنزل أجازة أصلا إلا ومعي، قبل أن أستقر إلا ومعي ابن عبد الوهاب، أنا بنخطب ابن عبد الوهاب عن منابر، أنا أنتظر لما أنزل، إذا نزلت أنا أنتظر لما أنزل. كيف أنتظر لما أنزل؟ إذا نزلت أي وقت. إحنا كتب ابن عبد الوهاب موجودة. قال لي طيب، نواقض الإسلام أنت موافق عليها؟ ما في لك ملاحظات على نواقض الإسلام؟ قلت أولا، نواقض الإسلام ليس لها علاقة بكتاب التوحيد. والله ما يدري نواقض الإسلام من كتاب التوحيد ولا لا، والله ما يدري. أنا صراحة أنا ما أعرفش أصبر، وقمت من المكتبة جبت له نواقض الإسلام، قلت له خذ، إيه الملاحظة فيها؟ صار يقلب يجيب، طبعا هي ورقة من جهتين يعني مش محتاجة يعني، بس صار يتأمل عشرة ما فيها ولا شيء. قال أراجع الأخ الذي ذكر لي هذا، شوف فيه. هل أنت تتربى على هذا؟ لا. يبقى القواعد، ما في شيخ يا أخواني يستوعب الفروع والمسائل والجزئيات. لا ابن القيم أخذ من ابن تيمية الدين كله في مسائله، ولا مسلم أخذ من البخاري الدين كله في مسائله، ولا عبد الله بن أحمد أخذ من أبيه أحمد المسائل كلها، إنما لولا البخاري ما ذهب مسلم وراه. ليه؟ لولا ابن تيمية بعد فضل الله ما كان ابن القيم بهذه النجابة. لماذا أخوان الكليات ومن المشايخ من ينص ويدندن ويرفع الراية كليات كليات قواعد قواعد كليات، ومن المشايخ من يعطيها لك دون أن يلفت نظري؟ الطالب إيه؟ هو اللي بيأخذ الكلمة العادية، هو رأى بالنسبة له كلية، لأن ممكن الشيخ يتكلم كلمات عادية كلمات عادية فيكتب يكتب يحول، هذه قاعدة هذه استفدناها هذه كلية هذه كذا هذه كذا، يحاول أن يأخذ من كلام الشيخ رؤوس أقلام، استفدت كذا استفدت كذا استفدت كذا استفدت كذا، لأن الشيخ المشايخ تختلف طرق العرض، منهم من يقول انتبه يلا كلية هي انتبه يلا استيقظ شوف ها يلا أنا، ومنهم من لا، قد تكون طريقة العرض يا ماذا يعطيك الكلام، لكن الكلام يتضمن هذه الكليات. فعلى كل حال لابد أن تكون طالبا منتفعا، تسمع بقلبك تسمع بأذنيك تسمع بكل جوارحك، وتحول هذه الكليات إلى منهج حياة، تحول هذه الكليات إلى منهج. ولهذا أنت قد تسمع بعض الكلمات الشيخ الفوزان مثلا اتركوهم دعوكم، وقد كل قد يقول واحد يعني هذه ليست من يعني اتركوا ما استفدنا شيء، ما استفدت أنت شيء، أنت ما استفدت شيء، لكن غيرك يستفيد غيرك يستفيد غيرك ينتفع بهذا. يبقى إذن الشيخ يعطي كليات، الشيخ يعطي أصول. يا رسول الله أعظم ما يطلب في العلم يا رسول الله، حديث سفيان في الصحيح، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قل لي في الإسلام قولا ما أسأل عنه أحدا غيرك بعدك، قل لي في الإسلام قولا يكفيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. هذه قاعدة، قاعدة شرحها ماذا؟ الإسلام. عرفتم يا إخوان؟ عرفتم شرحها الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه وقاعدة الدين تقوم على أمرين، الأولى ألا يعبد إلا الله، والثانية ألا يعبد الله إلا بما شرع. إدي يبقى هذه كلية، يبقى هذه كلية كلية لابد أن تنتفع بها. وحاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. خلاص كلي، لأن بفوات الطعام والشراب يهلك البدن، أما بفوات الهداية يهلك القلب. يا عبد الله بن وهب، شوفوا ده كله تركيز على ما أقول لكم وتدليل كيف أن الطالب بيضيع إذا ما تربع الكليات. ذكرت لكم مثالا يا عبد الله بن وهب، نعم اطلب العلم بس. وكان عبد الله بن وهب يسأل 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 أسئلة يعني ليست من ما يطلب أولا عند الطالب، فإذا بشيخ يقول يا عبد الله بن وهب اطلب العلم، يعني على جادة السلف. فطلب العلم وكان عبد الله بن وهب، شوف التوجه، كلمة 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 توجه، أصل أصل يا عبد الله بن وهب اطلب العلم، اطلب العلم كلية كلية يتربى عليها الإنسان. إسحاق في حلقته يعطي ماذا؟ كلمة. لو جمع الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب وقعت الكلمة في أذن البخاري فحولها إلى مشروع فكان صحيح البخاري الجامع له رحمه الله. عزيمة، مثابرة، استمرار في طلب العلم. مجاهد رحمه الله تعالى يقول في العزيمة، انظر العزيمة والمثابرة والاستمرار، يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات مرات أوقفه عند كل آية أسأله فيما نزلت وكيف كان وكيف كانت، يعني ما أنهى القرآن تلاوة على ابن عباس، وإنما الفقه وإنما العلم فيما نزلت وكيف كانت. ابن المسيب رحمه الله تعالى معن يقول: سمعت مالكا يقول، قال ابن المسيب: إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. انظروا الهمة، الواحد جل راكب السيارة وكذا، بعض سويعات وما شاء الله، أنت تعبت، أنت كذا، قواك الله، أعانك الله، إحنا في سيارات في طرق ممهدة ممهدة مرصوفة مهيئة، معك الماء البارد، تنزل دورة المياه، مساجد على طول، وتصلي نزهة فزحة، ومع ذلك أعانك الله. أما هؤلاء ماذا كانت طرقهم؟ أسيروا الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وطلب الحديث أولى، أو طلب الاعتقاد، أو طلب تصحيح الدين. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى لما جاء يكتب اعتقاده قال: لقيت أكثر من 1000 رجل في الاعتقاد كلهم يقول كذا كذا. وذكر كان عمرو بن ميمون الجزري يقول: لو علمت أنه بقي علي حرف من السنة باليمن، بقي حرف من السنة لم أتعلمه، والحرف هذا في اليمن، لأتيته لأتيته. أنت بقى عليك كم حرف؟ قل أنا تعلمت كم حرف أصلا، كم حرفا تعلمت، مش كم حرفا بقي، كم حرفا أنا تعلمت. ولهذا يقول الذهبي: قلت هذه الدعوة تدل على سعة علمه. طيب، هذه أثار تدل على المثابرة والاستمرار والعزيمة. مبارك ابن فضالة عن هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة كان يقول لنا ونحن شباب، شباب صغار، ماذا كان يقول؟ يقول: ما لكم لا تعلمون. لماذا لا تعلمون؟ إن تكونوا صغار قوم، لو قلت نحن صغار، إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم، غدا ستكونون كبارا. وما خير الشيخ أن يكون شيخا وهو جاهل؟ هل في خير هذا الشيخ أن يكون شيخا وهو جاهل؟ هذا الشيخ المضر، هذا الشيخ الفتنة. ما الخير الذي يكون في الشيخ إذا كان جاهلا؟ لقد رأيتني قبل موت عائشة ب4 حجج وأنا أقول 4 سنوات، لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته. يعني لو ماتت اليوم عائشة، الحمد لله، ما أظن أن حديثا عند عائشة أنا ما سمعت وعيته. ولقد كان يبلغني عن الصحابي الحديث فأتيه فأجده قد قال، قال يعني نام، حديث بلغني إن عند ابن عباس مثلا، إن عند جابر، إن عند كذا، فأتيه حتى أخذ حديث فأجده قد قال يعني نام، فأجلس على بابه ثم أسأله عنه، وليس سأتي مرة أخرى، اللي ما أتي اليوم أتي غدا، قد يموت، قد يموت. ولهذا سفيان لما لقي شيخه قال: حدثني بحديث أبي العشراء، فحدثه ثم قال: من أنت؟ بعدما حدثه قال: من أنت؟ قال: أنا سفيان الثوري. قال سفيان الثوري؟ قال: نعم. قال: ما منعك أن تسلم علي أولا؟ يعني تقول أنا سفيان، هو سلم عليه، السلام عليكم ورحمة الله، لكن ما منعك أن تسلم السلام الذي هو التعارف وكذا ونجلس، ما منعك أن تسلم علي؟ قال: خشيت أن تموت أو أموت قبل أن تحدثني بهذا الحديث، حدثني أولا وبعد أن أتعارف ثانيا، لكن أخشى أن أتعارف فأموت أو تموت أنت فلا أسمع الحديث. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. طبعا إحنا بنجرب هذا في دنيانا، تبقى أنت جاي من فين فلان؟ اجلس. لا أنا بقول لك فين فلان؟ عايز. طب يا أخي أنت أكلت، أنا بقول لك فين يا أخي فلان؟ فين فلان؟ ده بيحصل معنا؟ يحصل معنا. لا تلتفت إلى طعام، إلى شراب، إلى كذا، طالما عندك موضوع مهم، طالما عندك موضوع مهم. لو في الجامعة، في الكلية، في كذا، أو في الثانوية وأنت بتذاكر، ربما تدخل أمك عليك بكأس شاي أو كذا، لا تلتفت إليها. ربما تأتيك بكأس الشاي فيبرد ولا تشربه، ربما يأتيك الطعام فلتلتفت إليه وتذاكر. كل هذا احنا مجربينه، لكن جربناه دنيا، ما جربناه آخرة، ما جربناه علما نافعا، لكن موجود. أظن احنا كلنا تعرضنا لهذا، صح؟ أكيد أنت عندك مواقف كثيرة جدا، مرة الشاي محطوط جنبك ما التفتش ليه، مرة الطعام، مرة يا ابني يا ابن عشان خاطر كل، ها، مرة أمك ممكن تمشي وراءك بالطعام والشراب، ده موجود. مرة واحد بيكلمني ما التفت ليه عند قصد معين، مرة في صوت جنبي ناس بتتكلم وأنا جنبهم ولم أسمع شيئا منهم لأنني في واد آخر. هذا كله موجود يا أخوان، هذا كله موجود، جربناه. وتجلس على باب صاحب المصلحة، يا ما جلست، أكيد أكيد، وجلست ونمت وقعدت. مسألة القعود على الأبواب لطلب المصالح، لطلب الغاية والغرض، هذا احنا جربناه كل منا. واللي يبيت في الشتاء، واللي يبيت في الحر، والشم والريح تأتي بالتراب وتسف في وجهه وهو نائم، لكن ينتظر ماذا؟ ينتظر عالما، هذا اللي مش موجود عندنا. فالموجود عند السلف النوم على الأعتاب طلب العلم، لكن موجود عندنا النوم على مواسير المياه، ربما على الأسطح في الشوارع، لكن لطلب الدنيا، لطلب الدنيا. كلنا جرب هذا، ما شفت أحد ينام على الأبواب، ما شفت أحد ينام في الطرقات والشوارع، ما شفت أحد هذا. ليه السبب؟ الناس جالسة ليه؟ أصل السفر مش عارف إيه، والكذا، أصل في توزيع مش عارف إيه، أصل في كذا، هكذا الناس كل واحد بيجيب ويتوسد، ويتوسد أمام مصالح حكومية، أمام بعض الأمور. المهم لو لك مصلحة تنام على بيت صاحبها، وعلى باب بيته، وتتوسد أعتابه، لكن في العلم لم نجده، في طلب الآخرة لم نجده، أما في طلب الدنيا نحن أساتذة. ولهذا إذا أشكل عليك هذا الموضع وتقول يعني كيف معقول، يمكن على وجه المبالغة، إذا أشكل عليك هذا فانظر نظيره عندنا، لكن في الدنيا لا في الآخرة، فسترى هذه الأمثلة موجودة ومقررة، وكل شيء، كل شيء مقرر موجود. نمنا نمنا، رحلنا رحلنا، تعرضنا لمخاطر، تعرضنا لمخاطر. سأل أباك عن تاريخه، ها، اللي حفر قناة السويس بالمقطف والفأس هذا، ها، سأله، سأله عن تاريخه. سل أباك ويحرث أرضه بحماره، لا بآله ولا بحفار ولا بكذا، سله. سل أباك كيف بنى بيته، فقد صنع لبنات أولا، هو الذي صنعها وليس الذي اشتراها، صنعها أولا، هكذا السلف، لكن كانوا في الآخرة وكانوا في العلم الشرعي. الزبير ابن الخريت يقول عن عكرمة قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يضع في رجلي الكبل على تعليم القرآن والسنن. يضع في رجلي الكبل، يربطه حتى ما يضيع وقته ولا يروح هنا ولا هنا، على تعليم القرآن والسنن. وضع في رجليه الكبل فصار إماما، صار إماما. قال حرملة: قال الشافعي رحمه الله: كنت أقرئ الناس وأنا ابن 13 سنة، وحفظت الموطأ قبل أن أحتلم. حفظ الموطأ مالك قبل أن أحتلم. القعنبي قال سمعت مالكا يقول كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 عاما يتعلم منه. اختلف 30 عاما يتعلم منه، ما يكتفي بالشهر بالشهرين بالسنة بالسنتين. هذا الموفق. ولهذا احنا بنقول يا اخواني دائما طالب العلم حتى ولو صار شيخا يدرس ينتقل مع الطلب إلى التدريس، لكن لا ينتقل عن الطلب إلى التدريس، لا ينتقل. ولهذا الأئمة ما ترك الطلب، أحمد ما ترك. إلى متى أحمد؟ قال إلى من مات. أحمد يرحل إليه وهو يرحل، البخاري يرحل إليه وهو يرحل، انتبهوا. قال ابن مهدي رحمه الله كنا مع الثوري جلوسا بمكة فوثب فجأة كده قام فزع وقال النهار يعمل عمله أو يعمل عمله، يعني لا نضيع أوقاتنا النهار بيعمل عمله، يعمل عمل فينا في أوقاته، اللحظة اللي مرت الآن لن تعود إلى آخر الدنيا، خلاص راحت راحت راحت. يومك اليوم من الفجر إلى الآن خلاص راح ما يعود، إذ لم تكن تكون قد استفدت منه وانتفعت به فلن يعود. عوض بقى، عوض ما مضى، لكن أن يعود ما مضى لا، فعوض ما مضى فلن يعود ما مضى. قال ثعلب قيل الأصمعي كيف حفظت ونسوا؟ أنت حفظت ما شاء الله ونسى زملائك ورفقائك وكثير من الناس، كيف حفظت ونسوا؟ فأجاب جوابا مفيدا مختصرا مقنعا، قال درست وترك. يبقى كيف حفظت ونسوا؟ درست وترك، درست حفظت راجعت وترك، فطبيعي أن أكون ماذا؟ أن أكون أنا الحافظ وقد نسي هؤلاء العلم. العلم ما ينزل من السماء، نعم الله يوفق ويهدي وييسر، لكن لابد من حركة. لكن تنام فتقوم تجد نفسك حفظت عمدة الأحكام، لا، تنام فتقوم تجد نفسك حفظت المسألة بأدلتها وأقوال أهل العلم فيها، لا، لكن الله ييسر لك، يفهمك، يصبرك، يفتح لك أفقا، يقذف في قلبك المعنى والفهم وأنت قائم على العلم بسهولة ويسر، وتحمد الله أنك وفقت لهذا المعنى. قال أبو بكر الأنبري رحمه الله كان أبو عبيد رحمه الله يقسم الليل 3، ليله يقسمه 3 يا أخوان. أبو عبيد القاسم الإمام الجامع المتفرد في كل باب من أبواب العلم، كان يقسم ليله 3، يصلي 3 وينام 3 ويصنف 3. ليله 3 أقسام، يصلي ينام يصنف. قال أبو عبد الله أبو عبد الملك أحمد بن محمد بن عبد البر القرطبي ابن عبد البر رحمه الله يقول وكان بقي بن مخلد يقول إني لأعرف رجلا كان تمضي عليه الأيام في وقت طلب العلم ليس له عيش إلا ورق الكرنب الذي يرمى، ما يهتم بلذيذ الطعام والشراب وغيره، ورق الكرنب اللي بيرمى هو ده طعام، أي شيء مو مشكلة. أبو هريرة رضي الله عنه كان طعامه ماذا؟ ورق الكرنب، ما يحصل هذا أصلا. لقد كان أبو هريرة يقول كان يخر مغشيا علي عند منبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيء الجائع يظن بي الجنون وما بي إلا الجوع، إلا الجوع. وقصته في الصحيحين مع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الصفة معروفة، لما كان جائعا واستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ولما دخل إلى البيت قال عندكم شيء؟ قالوا ما عندنا إلا ماذا؟ إناء من لبن. فقال أبا هريرة قال نعم، قال ائتني بأهل الصف، يلا روح ائتني بأهل الصف. قال وماذا عسى أن يصنع لنا في أهل الصف؟ وقصته معروفة رضي الله عنه. فيقول وسمعت من كل من سمعت منه في البلدان يقول كان تمضي عليه الأيام في وقت طلب العلم ليس له عيش إلا ورق الكرنب الذي يرمى. وسمعت من كل من سمعت منه في البلدان ماشيا إليهم على قدمي. يا الله يا أخوان، يا الله، اتضح إن إحنا بنلعب والله يا أخوان، بنلعب. سبحان الله سبحان الله. حصل بقية من أخرة كل هذا ماشيا على قدميه، ماشيا على قدميه. وقيل قال أبو مسعود عبد الرحيم الحاجي سمعت ابن طاهر يقول بلت الدم في طلب الحديث مرتين، بلت الدم في طلب الحديث ببغداد مرتين، بمرتين، مرة ببغداد وأخرى بمكة، كنت أمشي حافيا في الحر فلحقني ذلك. هذا سبب أنه بال دما. وما ركبت دابة قط في طلب الحديث، الله أكبر، وكنت أحمل كتبي على ظهري، وما سألت في حال الطلب أحدا، كنت أعيش على ما يأتي. يا الله يا أخوان، يا الله. وقيل كان يمشي دائما في اليوم والليلة 20 فرسخا، وكان قادرا على ذلك. يعني 20 كيلو يا أخوان، 20 فرسخ، 20 كيلو ولا كم؟ ها؟ قرابة 6 كيلو. الفرسخ 3 أميال، والميل 1.6 كيلو، اضرب كده يعني فوق 5 كيلو. ده الفرسخ كان يمشي 20 فرسخ، يعني احسب مثلا 20 × 5.5 بكم؟ يعني سبحان الله، هذا السعي كله في اليوم، يمشي في اليوم طلبا في الحديث. الله أكبر الله أكبر. نعم، يبقى الأول، السبب الأول ها تقوى الله، السبب الثاني ها عزيمة مثابرة. طيب نعم، الثالث
الحفظ وأسبابه.
انظروا لهذا التدرج بارك الله فيكم. يبقى التقوى العزيمة، تقوى العزيمة، التقوى كما قلنا هي المدخل، العزيمة هي ماذا؟ هي المبدأ، لأن أي فعل لابد أن يسبقه عزيمة. ولهذا العلماء يقولون شروط قبول العمل كما احنا حفظنا جميعا، الإخلاص والمتابعة، وشروط إيجاد العمل، وجود العمل، العزيمة. فالعزيمة شرط في وجود العمل، والإخلاص والمتابعة شرطان في قبول العمل. العزيمة الإرادة هذه شرط في وجود العمل، فهناك شرط لوجود العمل، وهناك شرطان لقبول العمل. ها، ما شرط وجود العمل؟ الوجود حتى يوجد العمل، العزيمة، العزيمة. ما شرط قبول العمل حتى يقبل العمل؟ الإخلاص والمتابعة. ما شرط وجود العمل يا أحمد؟ العزيمة. ما شرط قبول العمل؟ الإخلاص والمتابعة. يبقى هذا شرط الوجود. ها، ما شرط وجود العمل؟ العزيمة. ما شرط قبول العمل؟ القبول، الإخلاص والمتابعة. حتى يقبل العمل لابد من إخلاص ومتابعة، حتى يوجد العمل لابد من عزيمة، لابد من إرادة تحرك لهذا العمل، فلا بد من عزيمة. طيب الثالث الحفظ. عند عزيمة، لكن كيف أقيد العلم؟ لابد من الحفظ، والحفظ حفظان، حفظ صدر وحفظ كتاب. حفظ صدر وحفظ كتابي، أحفظ صدري أحفظ وأدون في كتابي. قال محمد بن زيد حدثني عمرو بن عبيد الأنصاري حدثني أبو الزعيزعة كاتب مروان أن مروان أرسل إلى أبي هريرة فجعل يسأله وأجلسني خلف السرير وأنا أكتب حتى إذا كان رأس الحول دعا به فأقعده من وراء الحجاب فجعل يسأله عن ذلك الكتاب فما زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخر ولا قدم نفس ما أسمعه. قال أبو عبد الله البخاري لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. داوم النظر، سمع، احفظ، راجع. كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب، البخاري ما كان يكتب حتى أتى على ذلك أيام، فكنا نقول له إنك تختلف معنا ولا تكتب فما تصنع؟ فقال لنا يوما بعد 16 يوما إنكما قد أكثرتما علي وألححتما فأعرض علي ما كتبتما، فأخرجنا إليه ما كان عندنا فزاد على 15,000 حديث فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. ثم قال أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. الزهري يقول معمر عنه وهو من أخص تلامذته ما قلت للزهري يقول ما قلت لأحد قط أعد علي. كان يخشى من سماع الناس أصلا، كان ممكن كلام الناس يدخل لأن اللي بيسمعه على طول بيدخل، فكان يخشى من سماع الناس أن يدخل على الأحاديث. ما قلت، يقول ما احتجت يوما أقول واحد أعد علي، أعد علي حتى أحفظ، أعد علي هذا الحرف. الله أكبر الله أكبر. يقول ابن وهب عن ليث كان ابن شهاب يقول ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. وقال علقمة ما حفظت أنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس، كأني أنظر إليه في قرطاس. قال يحيى بن المغيرة عن جرير بن عبد الحميد قال قال مغيرة ما وقع في مسامعي شيء فنسيته. قلت الذهبي هذا والله الحفظ، لا حفظ من درس كتابا مرات عدة حتى عرضه ثم تخبط عليه ثم درسه وحفظه ثم نسيه أو أكثره. ده هذا الذهبي ينعم من شأنه هذا، إنما لو عرف الذهبي ما عندنا لما وجد محفوظا أصلا. الأربعون النووية يلا الله 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 الآن الأربعون النووية لو تحفظها نعم، ولو حفظ أكثر من ذلك سرعان ما يحفظ وسرعان ما ينسى، لأن الحفظ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تعاهد. عن سحنون قال إني حفظت هذه الكتب حتى صارت في صدري كأم القرآن، كأم القرآن. نعم الرابع يبقى الحفظ، انتبه عشان نسمعها مرة ثانية إن شاء الله. نعم الرابع
قال ملازمة العلماء والأخذ عنهم.
ملازمة العلماء والأخذ عنهم، هذه ضوابط جيدة جدا، ضوابط جيدة. هي دي الطلب يا أخوان، كيف نطلب العلم؟ ما هي الأسباب المعينة على طلب العلم؟ يبقى واحد تقوى الله، الثاني عزيمة ومثابرة، الثالث حفظ ومذاكرة، الرابع الملازم، ملازمة العلماء والأخذ عنهم. على يد من تطلب العلم؟ على يد أهل السنة. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، يبقى على يد أهل السنة. وثانيا ملازمة، وليس أنني أخذ منه رواية وأمضي، أخذ منه حديثا وأمضي، أخذ منه معلومة وأمضي، الملازمة. وعلى قدر ملازمة الطالب للشيخ على قدر الانتفاع. ولذا حتى في الرواه الكبار كانت تلامذتهم من لازمه أكثر حفظ أكثر، ولهذا نقول هذا أخص طلاب الزهري به، هذا أخص طلاب ابن عيينة، ولكل عالم من هؤلاء العلماء من يختص به أكثر من غيره، ولهذا عند الاختلاف نقدم رواية على غيره. فمن أبواب الترجيح ترجيح رواية الأكثر ملازمة، لأنه الأعلم بحديثه شيخه، سمعه كثيرا وكرر كثيرا وهكذا. يبقى في فرق بين أتلقى عن شيخ وبين ألازم شيخا. شيخ ابن باز رحمة الله عليه بيحكي أنه لازم ابن إبراهيم 10 أشهر 10 سنين ما ترك جميع دروس ابن إبراهيم يحضرها ابن باز، فتخرج بهذه 10. ابن عثيمين لازم السعدي كم شهرا؟ 12 سنة يلازمه ما يفارق مجلسه. يبقى الملازمة، ملازمة الشيخ، ملازمة الشيخ تأخذ من اليوم وغدا وبعد غد والشهر هذا والشهر اللي بعده وكذا حتى يثبت العلم. ماذا؟ حتى يثبت العلم عندك. روي عن أبي الدرداء قال: لولا ثلاث ما أحببت البقاء، ساعة ظمأ الهواجر والسجود في الليل ومجالسة أقوام ينتقون جيد الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. ثلاثة أشياء: واحد الصيام على شدة الظمأ، اثنان القيام، ثلاثة ملازمة الصالحين من أهل العلم. وهل تطيب الحال بهذا يا أخوان؟ لا تطيب الحال إلا بذكر الله، لا تطيب الحال إلا بمجالسة العلماء. عند العلماء يلتمس الخير، ما في خير أصلا إلا من طريقة العلماء، لأنه ما في خير إلا بوحي، ولا وحي إلا بنبي يبلغ. أما وقد مات النبي فوراثه بس. ما الطريق إلى الخير المحض؟ حدثني العالم عن العالم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما في خير إلا بوحي، ولا وحي إلا بنبي يبلغ. مات النبي عالم يتولى، وهكذا. واضح؟ نعم. ولهذا هذه ثلاثة أمور احرص عليها: صيام، قيام، ملازمة العلماء. عن الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام اللغة العالم، إمام أهل السنة، قال: لا يعرف الرجل خطأ معلمه حتى يجالس غيره. قال أبو الزناد: كنا نطوف مع الزهري على العلماء ومعه الألواح والصحف، يكتب كل ما سمع. طبعا العلماء بيبقى لهم منهج، يعني مر معنا البخاري يسمع ما يكتب، الزهري يكتب، ما في شيء إلا يكتبه. طيب، قال أحمد بن حنبل: حدثنا عبد القدس بن بكر عن محمد بن نضر قال: أول العلم الإنصات، ثم الاستماع له، ثم حفظه، ثم العمل به، ثم بثه. واحد اسمع، اثنان احفظ، ثلاثة اعمل، أربعة بث وادعو. هذا هو العلم النافع. فالعلم النافع ما حفظ من العلماء، العلم النافع ما عمل به، العلم النافع ما بثثته ودعوت إليه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عن الحسن قال: إن أزهد الناس في العالم جيرانه، وشر الناس لميت أهله، يبكون عليه ولا يقضون دينه. تلاهم يبكون عليه. طيب اللي بيبكي ينفع الميت الأول، فين ديونه؟ سدد. إنما يا أبي يا أبي يا أمة، وبكاء ودينه موجود. يقال له: دين أبيك؟ يقول: روح إليه في المقبرة، خذ الدين منها من هناك، خليه يسددكم. بعض الأبناء يقول هذا. فماذا انتفع الأب بالبكاء؟ هل انتفع بالبكاء؟ أين الولد الصالح الذي يدعو له سد الدين أبيه؟ فأزهد الناس في العالم جيران، أزهد الناس في العالم أهله وذويه. يبقى جار الشيخ ما ينتفع بشيخ، ويأتي واحد من أقاصي الأرض ابن الشيخ ما ينتفع بالشيخ ويأتي واحد من أقاصي الأرض وهكذا. إذن الملازمة، الملازمة قال عمرو بن علي الفلاس: مررت بمنى على قتيبة وعباس العنبري يكتب عنه، فجزت ولم أحمل عنه، كان يمكن لكن جزت ولم أحمل عنه، فندمت فندمت. كان الشيخ أبو حامد الفقيه قال الخطيب قال لي الحسين ابن علي الصيمري: سمعت من الدار قطني أجزاء من سننه، فقرئ علي حديث غورك السعدي عن جعفر بن محمد في زكاة الخير، فقال غورك ومن دونه ضعفاء، فقيل له: الذي رواه عن غورك هو أبو يوسف القاضي، فقال: أعور بين عميان، يعني ما انتفعنا بشيء. وكان الشيخ أبو حامد الفقيه حاضرا، فقال: ألحقوا هذا الكلام في الكتاب. فكان ذلك سبب انقطاعي عن مجلس الدار قطني، فليتني لم أفعل. إيش ضرنا أبا الحسن، إيش ضر أبا الحسن انصرافي؟ يعني كأن الكلمة، يعني قال الشيخ ما ينبغي وكذا، فانقطع، أخذوه بقى الورع يعني، فانقطع، فليته منقطع. قال: إيش ضر أبا الحسن انصرافي؟ إيش يضر الشيخ انتكاستك؟ إيش يضر الشيخ بعدك؟ الشيخ مات بك حتى يذهب بك. الذي يضر إنما يضر ماذا يا إخوان؟ يضر نفسه. ولذا تجد الطالب ينتكس ويبتعد العشر سنوات، وبعد ذلك يلقى رفقاءه فيحصل الفارق. من أنت ومن هم؟ والشيطان كما قلنا يشم القلب. قد يأتي الواحد: ها الشيخ تكلم، لا هذا ليس من الورع، مرة هكذا الشيخ بيشرب يوم الاثنين، يعني ما يصوم الشيخ، أو لا أصلا أنه هو يصوم. لا، أنا ما أطلب العلم على يد شيخ لا يعمل بعلم. فيأتيك الشيطان: الشيخ 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 قال، الشيخ رفع صوته، الشيخ فعل كذا. المهم أن الشيطان حريص أن يعبدك عن هذا الدرس. ثم بعد ما ثم بعد ذلك ماذا؟ تمر عليك السنون وتلقى أخاك الذي لازم، إذا بالفرق واضح. ولهذا ما ابتعد واحد فاقترب من العلم، ما ابتعد واحد من عند شيخ سلفي بغير حق فاقترب من العلم، وإنما ابتعد ابتعد ابتعد. فيبدأ الشيطان معه من باب الورع، من باب الغيرة، ثم ينتهي به إلى الانصراف عن العلم. شيخك أخطأ، انصح له. لماذا تركت طيب؟ لماذا تبتعد عن الشيخ؟ لماذا تركت الدرس؟ حرمت نفسك وحرمت الشيخ نصحك، إن كان الذي فعلا تلاحظه خطأ. أما إذا ما كان خطأ، لو أنك عرضت على الشيخ، الشيخ يبين لك المراد وتنتهي المسألة وتنتفع أنت بالعلم. لكن عظمت الورع في زعمك وعظمت العلم في زعمك وابتعدت فانصرفت عن العلم وضاع كل شيء. قال موسى بن نصر: سمعت هشام بن عبد الله الرازي يقول: لقيت 1700 شيخ. يا الله يا أخوان، يا الله أخواني، العجب ليس من أن يلقى 1700 شيخ، العجب يا إسلام أن يوجد 1700 شيخ، أن يوجد 1700 شيخ. ليس العجب أن هو يستمع إلى 1700 شيخ، ليس العجب أن البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 رجل، ليس العجب، العجب أن يجد أكثر من 1000 رجل على معتقد. تخيل أنك تلقى مشايخ على السنة الأكثر من 1000 رجل، وهذا من لقيهم البخاري، ومن لم يلقهم البخاري فكثر. الآن لو أردت أن تحقق هذه السنة وتلقى أكثر من 1000 رجل، وتأخذ العلم عن 1700 شيخ، أين هم؟ أين هم؟ سبحان الله. طب عندنا وأيامهم كانت أمة إيه؟ المائة ألف ولا المائتين ألف ولا المليون ولا الاثنين مليون ولا الخمسة مليون؟ لكن احنا الآن أمة الإيه؟ المليارات دلوقتي، أمة المليارات ليست أمة الملايين. طب عندنا 1700 شيخ في المليار ونصف وزيادة، يبقى كم النسبة؟ شوف يا أحمد كده احسبها، خلاء 2000 شيخ عشان تطلع معك بسرعة، وخلوهم 2 مليار نزود احنا، يعني 200 ألف 200 مليار، يبقى كم؟ واحد في الألف، واحد في الألف، أما يكون عندنا 200 شيخ. نعم، احنا عايزين 2 مليار وعايزين 2000 شيخ، يبقى كم؟ 1 إلى 2 مليون، 1 إلى 2 مليون، يعني يطلع كم ده؟ يعني مش 1 في المليون، 1 في 2 مليون، 1 في 2 مليون، ده لو لقينا 2000 شيخ. طب نخليهم 200 شيخ، 200 شيخ يعني الألبان، 200 ألباني، يعني تفكر الشيخ اللي هو انت فكر نفسك، طبعا الشيخ ده بتعدي نفسك اكيد، بتعدي نفسك اكيد، لا 200 ألباني، 200 فوزان، 200 ربيح، مش 2000 بقى، 200 فوزان. عندنا 200 فوزان في أمة ال 2 مليار، ها 200 فوزان. طب ال 200 يطلعوا كام يا شيخ علاء؟ مش الألفين بقى؟ انت طلعت لنا 2000، 2 ب 1 في 1 في 2 مليون، يبقى 200. نعم، الى 1 إلى 10 مليون، ده ال 200 شيخ. طب احنا عندنا 200 فوزان، ده لو عندنا 200 فوزان، طب نخليهم 20، ننزل اهو، بننزل اهو، نخليهم من 220، زدنا من 2000 ل 200، من 200 ل 20، من 200 لعشرين. طب في العالم 20 فوزان، في العالم 20 فوزان، 20 ألباني، 20 عثيمين، 20 ابن باز، 20. يبقى أنا لما أريد أن أرحل، ده إيه؟ ده هذا ابن باز، ده هذا فوزان، ليس الحميدي، ليس سفيان، ليس الدرقطني. نحن بنقول الفوزان وابن باز، ليس سفيان وليس حماد وليس أحمد وليس وكيع وليس شعبة وليس شعبي وليس أعمش. فليس العجب أن يلقى البخاري أكثر من 1000 رجل، العجب أنه يوجد الأكثر من 1000 رجل. فهنا يقول رحمه الله: لقيت 1700 شيخ، وخرج مني في طلب العلم 700 ألف درهم نفقة. يبقى إذن السبب الرابع الملازم، الملازم. طيب، ليس عندنا سفيان الثوري، ليس عندنا الحميدي، ليس عندنا البخاري، لكن عندنا علماء صاروا، عندنا فوزان، عندنا الباني، عندنا ابن باز، عندنا عثيمين، ماتوا. إذا مات الواحد من هؤلاء وليس أحد، فلينعدم الخير؟ ما ينعدم الخير وإن قل يا أخوان، لأنه لا يخلو عصر من قيل إلا بحج، على الأقل إن لم يوجد العالم فالطالب الذي على ضرب العالم، لأنه وإن لم تجد سعة علم لكن تجد ضبط علم، إن لم تجد سعة فكثرة المسائل وكثرة المحفوظات وكثرة كذا لن يبلغ هؤلاء إمامة المشايخ، كما أن المشايخ لم يبلغوا إمامة الأئمة، لكن الأمة ما هلكت لما كان فيها ابن باز ولم يكن فيها أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن عبد الوهاب، كان فيها ابن باز كان فيها ألباني، كان فيها فوزان، ما هلكت، ما هلكت الأمة. ليه؟ لأن ابن باز، لأن ابن عثيمين، لأن ألباني، على ضرب مين؟ على ضرب أحمد، على ضرب مالك، على ضرب البخاري، وهؤلاء على ضرب مين؟ ما هلكت الأمة لما مات النبي، ولا هلكت لما مات الصحابة. تخيلوا، تخيلوا لو أنك في عصر الصحابة سوف تسأل نفسك سؤالا، ماذا تصنع الأمة بعد الصحابة؟ ستضيع الأمة بعد الصحابة، كما قد تظن أن الأمة ستضيع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وحمل الصحابة لواء الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل التابعون لواء الإسلام بعد الصحابة، والتابع تابعين بعد التابعين، وهكذا. إذن لن تخلو الأرض من حامل علم، لكن لا بد حتى تجلس إليه أن يكون حامل علم على طريقة من، طريقة من سبق. لكن التناقص حاصل، التناقص حاصل. يعني احنا الآن بنقول فين ابن باز، فعلا فين ابن باز؟ لكن ابن باز بالنسبة لابن عبد الوهاب، بالنسبة لابن تيمية، بالنسبة لابن القيم، يظهر التفاوت ولا لا؟ وهؤلاء بالنسبة لأحمد ومالك والشافعي يظهر التفاوت ولا ما؟ ما يظهر التفاوت. وهؤلاء بالنسبة لابن المسيب والزهري يظهر التفاوت، يظهر التفاوت. وهؤلاء بالنسبة للصحابة يظهر التفاوت. إذن قاعدة، إيه هي القاعدة اللي نستفيدها؟ ما نيأس ولا نظن أن العلم مات وأنه لا بركة في علم بعد هؤلاء. لا، لا بركة في علم يخرج عن طريقة هؤلاء، لا بركة في علم يخرج عن طريقة هؤلاء. فإذا لم يوجد العالم في البلد، فهل يوجد الطالب الذي على طريقة العالم؟ الطالب الذي يربط بالعالم، الطالب الذي يدل على العالم. الخير موجود ما وجد هذا الطالب، واضح إخوان؟ يبقى لابد أن نعلم ذلك. نعم. طيب الخامس،
السعة عون على طلب العلم.
السعة المادية تعين على طلب العلم بشرط ألا تعطل عن العلم. انتبه لهذا الضابط، نعرف الضابط ده وسع المسألة معكم شوية بقى. يعني ايه السعة والفلوس؟ إذن هننزل من الصبح بقى نشتغل، من الصباح بقى نشتغل. ايه خلاص الشيخ صراحة يعني في الأربعة أمور الماضية الواحد استحمل نفسه، لكن الحمد لله وجدنا طريقا، الحمد لله وجدنا طريقا. ننزل الصبح الشغل بقى إن شاء الله، نحصل سنتين ثلاثة خمسة 15 كده، وإن شاء الله بإذن الله بعد ذلك هنحفظ ونتعلم. لأن الشيخ بيقول الساعة، الساعة عون على طلب العلم ولا على ترك العلم؟ الساعة عون على ترك العلم ولا على طلب العلم؟ على طلب العلم. الساعة التي تصد عن الطلب مذمومة، هذه ضيق وليست ساعة. أمال إيه؟ أمال إيه؟ الساعة وأنا طالب، الساعة وأنا أسعى. فالساعة مع السعي في الطلب، فوأنا أطلب ممكن أبيع أشتري شيء، ممكن ممكن أسعى في سبيل من السبل اللي ما يصدني، عندي دكان أبيع وأنا جالس معي متني مثلا، عندي درس الشيخ ما أفتح محلي بعد الدرس، حياتي كلها أقيس على الطلب، عند وقتي في الحفظ، في المراجعة، في الملازمة، في كذا، ما بقي لو أني أجد شيئا سعة يعين على العلم. ليس سعة الدنيا التي تعين على الرفاهية، على الرفاهية. ولهذا كل السلف طلبوا ما يعينهم على هذا، طلبوا ما يعينهم على هذا، لكن ما عطلهم هذا. طلبوا ما يكفيهم، ما يكفيهم عن أن يمد يديهم للناس. هذه السعة يا أخوان، السعة المطلوبة في هذا الباب ألا تمد يديك للناس، السعة المطلوبة في هذا الباب ألا تذل نفسك. انتبه يا فراج يا حبيبي. ايه السعة المطلوبة يا اخوان؟ الساعة تعمل لك فيلا على البحر؟ شب انت بتجيب الشيخ هناك؟ لا يا اخوان. الساعة مرة لك ولعيالك؟ لا يا اخوان. الساعة التي تعين على الطلب، الساعة التي لا اذل نفسي معها، الساعة التي لا تصدني عن طلب اريده، الساعة. يبقى الساعة المعينة وليست الساعة الصادة، الساعة التي لا تصد عن السعي وإنما التي تدفع إلى السعي، تدفع إلى السعي. عرفتم الساعة المطلوبة؟ يبقى الساعة عون على طلب العلم. لكن أي ساعة؟ في فرق بين ساعة وتوسع. التوسع لا مذموم، إنما الساعة أن يوجد عندك ما لا تذل نفسك معه، بس هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. ينبغي لطالب العلم أن يصون نفسه وألا يذل نفسه مهما كلف. شوف إلا الذل. نعم قد يكون لك حق في أموال المسلمين، قد تعطى نفقة ما في مشكلة، هذه ما هو بذلة نفس، إنما هذه منة على من أعطاك وليس ذل لك. لكن انتبه، لو أتتك النفقة مع ذلة النفس لا تقبل، لا تقبل، لأن هذا أصلا رأس مالك. لأن إعزاز نفسك ليس لنفسك، إنما هو إعزاز العلم، إعزاز العلم. فأنت تعز العلم هنا، العلم لا يعز. أنا أعز نفسي أخواني العلم، ما هو أعز نفسي لكي أكون، لا، حتى تفهم الدنيا أن أعز الناس نفسا وأطهر الناس نفسا وأنقى الناس نفسا وأقنع الناس نفسا طلب العلم. طلب العلم ما يسير لعابه على طعام أو شراب، على لباس أو كساء، على درهم أو دينار، فيضيع دينا من أجل دنيا. أبدا. عزيز، عزيز عنده عزة ليس كبر، عزة. إذا فرق بين السعة والتوسع. فما هو المطلوب في هذا الباب؟ ألا تذل نفسك، أن يكون عندك كفاية لا تذل نفسك. وإن شاء الله أنا يعني ما أجد اللحم أكله. يعني إيه لحم؟ يعني تجد رغيف عيش؟ نعم. صون نفسك به أنت ولا أبو هريرة رضي الله عنه، أنت ولا ابن القاسم اللي رحل إلى بيت مالك لكن سأل الناس؟ ابن القاسم عند نفقة، ابن القاسم ما جلس على باب مالك بيد يسأل وبأخرى يكتب. لا يا إخوان، لا والله ما يكون ابن القاسم أبدا إخواني. ما في عالم أبدا في عمر أمة الإسلام سأل الناس أعطوني كذا، ما في عالم يا أخوان، ولا أبو هريرة حاشا رضي الله عنه الإمام العلم كان يسأل الناس، هاتوا لي قصة كذا سأل الناس، يقول أعطني آكل. من العالم يا أخوان الذي سأل الناس وقد يبيت طويا لكن ما يسأل الناس؟ ولهذا دايما السؤال هو أنتوا بتاكلوا منين؟ السؤال ده قلق الناس قوي. أنتوا عايشين زي جلاليبكوا حلوة وبيضة وبتشف وتريف، سؤال الناس ما فيش، ده أنتوا اللي بتعطوا. ما شفناكوش مرة فيه ذل وفيه ولا أعطيني ولا عشان خاطري، ولا يضعف دينك من أجل درهمك، ولا تجامل أحد من أجل نفقته، أبدا. أنتوا بجيلكم فلوس منين؟ أنتوا من اللي بيصرف عليكم؟ دايما السؤال ده الناس محتارة فيه، صح؟ ليه؟ السبب إيه؟ عفتك، عفتك حيرت. انت وراك فلوس كتير قوي، انت مش معقول انت ما تكونش في بيتك يا ابو جنيه عيش بس، ده مش معقول، ده انت ما بتحطش واطي. ايه ده؟ معقول انت كده ما فيش وراك ارصده؟ لا والله اخي، لا ارصده ولا متجرة في اثار فرعونيه. احنا اللي عندنا اثار شرعيه، احنا بننتج في الاثار، احنا من اكبر تجار الاثار اصلا. لكن اثار، اي اثار؟ اثار السلف، وهي الكنوز الحقيقيه لمن يعقل، والتي هي مشهوره ولم تجد من ينافس عليها. وش البلد ديت؟ قد تجدهم كلهم اقارب واصهار اكيد. البلد دي خلي فيه كنز اهو هيخرج مشاع، مش في بيت حد، لا مشاع كده في فسح حياه كبيره كده. ربما ما يمسي الناس الا وقد قتل ثلاثة أربعة وبقي الربع، ده إن وجد، إن بقي. طب هذه آثار أين من يطلبها؟ آثار السلف. ومن هنا كان من أعظم قيمة لآثار السلف لا يطلبها إلا النجباء. مش كل الناس تطلبها، مش كل الناس بيطلب العلم. مما يصرف به العلم وتعظم بها الآثار أنه لا يطلبها إلا أتباع الرسل بس، ده لا يطلبه إلا قوم مخصوصون. القوم المخصوصون صفتهم أتباع الرسل، نجباء الناس، خلاصة الناس. ما كل أحد يقول أثر، ما كل أحد يفرح بالأثر. أما الدنيا يطلبها كل أحد، أما الآثار والذهب اطلع في الجبال، اطلع في الجبال سترى الناس. تعال إلى المكاتب والكتب والآثار، من الذي يطلب؟ فهذا من فضائل تلك الآثار أنه يختص بها أتباع الرسل. ولهذا من فضائل العلم كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه أن ما كل أحد يطلبه، ما كل أحد يمشي وراءه، إنما يقدر ويعرفه الألباء النجباء من الناس. طيب، يبقى إذن عرفنا السعة وفرق بينه وبين التوسع، عرفنا حد السعة المطلوب لطالب العلم. يبقى اوعى تدخل على مفهوم السعة بالتوسع، لأنه ستضيع، لأن هذه السعة على الطلب، تعين على الطلب، إنما الذي تقصدها تصد عن الطلب. قال سفيان وقال أبو إسحاق السبيعي كانوا يرون السعة عونا على الدين. وقال رواد بن الجراح سمعت الثوري يقول كان المال فيما مضى يكره، فأما اليوم فهو ترس المؤمن، يصونه عن أن يذل نفسه. ونظر إليه رجل وفي يده دنانير، فقال يا أبا عبد الله تمسك هذه الدنانير؟ قال اسكت، فلولاها، أيوة جاته السبب، فلولاها لتمندل بنا الملوك. يا أبا عبد الله تمسك هذه الدنانير؟ أنت شيخ وفي يدك دنانير، شيخ وفي يدك دولارات. يا ابا عبد الله وفي شيخ بيمسك دولار؟ وفي شيخ بيمسك دولار يا اخوان ولا يورو؟ في شيخ، في شيخ بيركب سياره جيده؟ في شيخ كده؟ اسكت. ولهذا يا اخواني بوابه كل مساله العلم، كيف تمسك الدنانير وتكون محموده، وكيف تمسكها وتكون مذمومه؟ العلم. لولاها اسكت، اسكت، لولاها لتمندل بنا الملوك واستزلونا واستغلوا. نعم، لولاها لكان ذلك. ولهذا لو قدرت على السيارة فلا تركب توك توك، ان قدرت على التوك توك فلا تمشي، لا تمشي في وسط قوم المشي من خوارب المروءة. المشي من الضعف، وإنما عليك أن تعز العلم. التواضع شيء، وعزة العلم شيء، والتكبر شيء آخر. بعض الناس يتمندل بك، لو لم تكن صاحب هيئة حسن، لكن تجي تخطب الجمعة وانت مرقع الثياب وجايب بالعجلة تركبها ونصف ثيابك على تراب، تدخل في ناس في القوم لا يلتفتوا إليك، يستحقرونك. ما تقول ما يعنيني هذا؟ لا، لو عندك العلم ستتخذ من هذا ما تصون به العلم، لأن صيانة نفسك في هذا صيانة للعلم، صيانة للعلم. اسكت اسكت، فلولاه لتمندل بين الملوك. عرفتم يا اخواني؟ يبقى اخذ من السعة ما لا اذل به نفسي. قلت وقد كان سفيان رأسا في الزهد والتأله والخوف، رأسا في الحفظ، رأسا في معرفة الآثار، رأسا في الفقه، لا يخاف الله لومة لائم من أئمة الدين. ألا يعني إذا ترجمته في النهاية رأس، يعني ترجمته في النهاية أمة. رأسا في الزهد، رأسا في الحفظ، رأسا في معرفة الآثار، رأسا في الفقه، رأسا في كل باب، رأسا في كل باب. ويمسك الدنانير. الله أكبر، الله أكبر. قال أبو نعيم، قال الثوري: لولا بضيعتنا تلاعب بنا هؤلاء، لولا اللي عندنا ده نكتسب من ورائه لتلاعب بنا هؤلاء. قال عبد الرزاق: ما رأيت أحدا أحفظ لما عنده من الثوري. قيل له: ما منعك أن ترحل إلى الزهري؟ قال: لم تكن دراهم، لم تكن هناك دراهم. إذا الساعة تعين. ورجع عن الثوري قال: أحب أن يكون صاحب العلم في كفاية، فإن الآفات إليه أسرع والألسنة إليه أسرع. صدق، صدق الثوري، الثوري إمام هذا المعنى يا إخوان. ليه؟ الثوري بيكتشف ويدل على شيء، أن الإنسان يا إخواني الطالب ممكن يضعف. أقسم بالله يا إخواني، أناس كان سبب الانتكاسة استغلال الضعف المادي، أناس كان سبب الانصراف عن العلم والتلقي هو الضعف المادي. هو ما ينبغي الإنسان ينصرف على كل حال، لكن ما كل نفس تقاوم الضعف المادي، ما كل نفس تصبر على هذا. ولهذا من الأسباب التي تضعف وتدخل الآفة على الإنسان ما ستجد شيئا. طبعا هي ما ينبغي أن تصدق لو ما وجدت، لكن ما كل نفس تتحمل، ما كل نفس يكون زي أبي هريرة رضي الله عنه يلزم النبي بشبع بطنه، ما كل نفس تكون هذا يا أخوان. ولهذا لما يجي الشيخ ينصح لا ينصح بما يقدر، وإنما ينصح بما تقدر. ينظر حالك أنت، حالك أنت. أنا شيخ عايز أطلب علم وأتفرغ طيب بتعيش منين؟ قوتك منين؟ دخلك منين؟ لازم أنت جاي الوقت هتتفرغ، تأكل منين؟ تشرب منين؟ هتجيب كتابك منين؟ هتجلس منين؟ وراك أب يقول لك زوج نفسك، وراك أب يقول، أب يقول لك كذا، هل هتحمل؟ ما كل أحد. أنا لو مكانه هجلس، حجز وعنده قوت يوم وليلتي، وأخذ من العمل ما أخذ. بس قد لا يقدر هو على هذا، قد لا يقدر هو على هذا. فأنت أعطيه ما يعالج آفته، أعطيه على مستواه. النبي ما قال لكل الصحابة اتركوا الأرض واتركوا الأسواق واجلسوا، إنما على عهد النبي العامل في السوق موجود والعامل في الأرض موجود. حتى البخاري في كتاب العلم باب المناوبة يقول: عمر كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتي يوما فأتي بخبر اليوم، ويأتي جاري يوما فأتي بخبر اليوم، وهكذا. هو يحضر يوم ويوم لكن عنده علم كل يوم. يعني هو بيحضر يوم ويوم، لكن عنده علم كل يوم. ليه؟ هذا جاره يأتي يأخذ العلم ويروح له، هو يجي يأخذ العلم ويروح له. يبقى نعم عمر يطلب العلم يوما ويوما، لكن يأتيه علم ايه؟ كل يوم، يأتيه علم كل يوم. وعن المسيب بن واضح قال: أرسل ابن مبارك إلى أبي بكر بن عياش بأربعين ألف درهم وقال: شد بهذه فتنة القوم عن سد بهذه فتنة القوم عنك. عرفت يا رمضان يا حبيبي؟ لماذا الساعة؟ ليه؟ نعم، لتسد باب ايه؟ الذل، حتى لا تمندل بك السفهاء. اشتغل اشتغل، هات لك ثياب جيد، اشتغل هات لك حذاء جيد، اشتغل هات لك كتاب، اشتغل هات لك رغيف عيش تأكله في البيت بملح، لكن لما تطلع شبعان. قالوا للشنقيطي لما جاء المملكة موريتاني كذا، المال ما التفت إليه أصلا، لقد جئتكم بكنز. ما هو؟ القناعة، القناعة. سبحان الله. أرسل ابن مبارك إلى أبي بكر بن عياش بأربعين ألف درهم قال: سد بهذه فتنة القوم عنك. والله يا أخواني ما يمكن تضعف عند صاحب دنيا إلا ويذهب أو فتطلب منه إلا ويأخذ من دينك بقدره، وتنزل رتبتك عنده بقدر ما طلبت. إن السدس فالسدس، إن الثلث فالثلث، إن الثلثان فالثلثان، إن الثمن فالثمن، على قدر ما تطلب على قدر ما تهبط. طبعا الطلب الخاص، اعطيني اكل، اعطيني اشرب، اعطيني كذا، ما هو طلب قرض مثلا، ما هو طلب، لا ما هو طلب مضاربة، هات لي مال وانا اشتغل فيه. فلهذا نسأل الله عز وجل ان يغنينا واياكم من فضله، والا يذلنا لاحد. نعم. قال خشنام بن سعيد: سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان يحيى بن يحيى عندي إماما، ولو كانت عندي نفقة لرحلت إليه. قال حسين بن عبد الرحمن: ما كان بيني وبين أن ألقى ابن عباس إلا تسعة دراهم، إلا تسعة دراهم. الله أكبر. قال ابن أبي حاتم: وحدثنا صالح بن أحمد، سمعت أبي يقول: لو كان عندي خمسون درهما لخرجت إلى جرير إلى الري. قال حمدان بن هاني المقري: سمعت خلف بن هشام المقري يقول: أشكل علي باب من النحو، فأنفقت ثمانية ألف درهم حتى حذقته. يا الله، 8000 درهم أنفق عليه، يعني رحلة يذهب إلى هذا ويذهب إلى هذا ويذهب إلى هذا. إيه يا أخوان العالم ده؟ هذا عالم آخر يا أخوان، هذا عالم آخر. تباتب يا أخواني، أوعى أمشي من هنا تنسوا الحاجات دي. ها المذكرة معكوا وإحنا جايبينها لكم، محدش دافع فيها حاجة. جاية أهي إن شاء الله بإذن الله، تحفظوا ترجعوا هذه الآثار كلها، وتعرض نفسك على كل آثار هذه الآثار. طيب، السابع، السادس. يبقى عندنا الآن خمسة: الأول ها التقوى، الثاني العزيمة المثابرة، الثالث الحفظ، الرابع ملازمة العلماء، الخامس السعة. نعم، يبقى السعة المعينة على الطلب. نعم.
السادس: الدراية بعلوم الآلة.
وما علوم الآلة؟ العلوم المساعدة على فهم العلوم الأصيلة. وما العلوم الأصيلة الأساسية؟ العلوم الأصيلة الأساسية عقيدة وفقه وحديث وتفسير. هذه أربعة، دي أصيلة أصيلة حتى تفهم هذه العلوم، العقيدة والفقه والحديث والتفسير، لابد لها من علوم هي مفاتيح، هي معين، هي مساعد على فهم المراد والتوصل إلى الرسوخ في هذه العلوم. أصول الفقه للإعانة على معرفة الفقه، للإعانة على فهم الفقه، للإعانة على معرفة طريقة الاستدلال، على معرفة قواعد الترجيح. أصول الفقه، أصول الحديث لمعرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة صحة الحديث من ضعفه من حسن. إيه القواعد؟ اللغة التي تعين على معرفة المراد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. القراءات والتجويد لمعرفة ضبط ألفاظ القرآن ومعرفة ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد. تجويد علوم القرآن. علم التاريخ والسير والأيام، فإنه زاد أمة، ولقد كان السلف يعلمون أبناءهم التاريخ والوقائع كما يعلمونهم الصور من القرآن، لأن ما في أمة تنفصل عن تاريخها. وإذا كانت كل أمة تفخر بتاريخ كذابين نصابين معتدين، فهذه الأمة تاريخها الإمامة، الإمامة تاريخها الريادة، تاريخها الاستقامة. ولهذا لكل قوم حضارة والأمم كلها حضارتهم حجارة، حضارتهم حقارة إلا أمة الإسلام، فحضارتهم استقامة، استقامة. يبقى إذن عندنا علوم أصيلة أساسية وعندنا علوم آل. ما العلوم الأساسية؟ ها؟ اللي إيه؟ عقيدة، فقه، حديث، تفسير. طيب ما علوم الآلة التي تعين على ذلك؟ العلوم الثانوية المعينة، ها؟ التي توصل بها اللغة، ها؟ أصول الفقه، أصول الحديث، قراءة التجويد، كل هذه علوم تعين على ماذا؟ تعين على فهم العلوم الأصيل. نعم. قال محمد بن بركة الحلبي: سمعت عثمان خرزاد يقول: يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة أو عدمت واحدة فهي نقص. يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. وطبعا حذاقة بالصناعة ما تكون إلا بعلوم الآلة. قلت الذهبي: الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج إليه حافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا سلفيا. يكفي أن يكتب بيده 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، ولا يفطر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى. يا الله، أعد تاني يا شيخ مادي، أعد تاني، صعبها علينا الذهبي، ظن أنه سيوسرها علينا، صعبها علينا. صعبها علينا. ها.
قال الذهبي رحمه الله: قلت: الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا، نحويا لغويا، زكيا حييا، سلفيا، يكفيه أن يكتب بيده 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وألا يفطر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى.
لا تتعب نفسك يا الله يا أخوان، يا كل هذا، الله المستعان، الله المستعان. نعم. وعن الشافعي قال: ما أردت بها، يعني العربية والأخبار، إلا للاستعانة على الفقه، إلا الاستعانة. وعن الشافعي قال: أقدر الفقهاء على المناظرة من عود لسانه الركض في ميدان الألفاظ، ولم يتلعثم إذا رمقته العيون بالألحاظ. الله أكبر، الله أكبر. هذه أثار عظيمة جدا، ولهذا هذا الجزء لابد من قراءته يا أخوانا. هذا احنا الحمد لله تجدون شرحا لنا عليه في الأكاديمية، يمكن الدورة الأولى، تقريبا الدورة الأولى أو الثانية. وعن الشافعي قال: أقدر الفقهاء على المناظرة من عود لسانه الركض في ميدان الألفاظ، ولم يتلعثم إذا رمقته العيون بالألحاظ. طيب، السابع.
قال: الاهتمام بعلوم الحديث وبيان فضل أهله.
نعم، الاهتمام بعلوم الحديث وبيان فضله، هذا العلم بصفة خاصة، علم الحديث. نعم. قال: أحمد بن حنبل يقول: ما الناس إلا أصحاب الحديث، فإذا رأيت الرجل قد كتب الحديث ثم تركه فاتهمه. قال أحمد: هذا أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وسليمان التيمي ما عرفوا إلا الحديث، وهل رأيت في الدنيا مثل هؤلاء؟ ويروى بطريقين عن الشافعي قال: إذا رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جزاهم الله خيرا، إذا رأيت رجلا يقول: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جزاهم الله خيرا، هم حفظوا لنا الأصل فلهم علينا الفضل، لأنه فقيه رحمه الله تعالى، وأخذ من الحديث ما تفقه به في الشريعة. فعليك بطلب العلم، علم الحديث، لأنه بذلك يحفظ لك مصدرا عظيما من مصادر الاستدلال، وهو الاستدلال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن. نعم.
حرص الوالدين على تعليم أبنائهم.
نعم، حرص الوالدين على تعليم أبنائهم، توجيه الآباء، فإن التعليم في الصغر كالنقش في الحجر يا إخوان، ومن أدرك ولده صغيرا فلا ومن كان لديه ولد صغير فلا يضيعه كما ضاع، ولو فوت عليه الفرصة كما فاتت عليه. لم تجد أنت من يوجهك فوجه أنت، لم تجد أنت من يعظم لديك العلم فعظم لولدك العلم، عظم له العلم طلبه أو تركه، حتى لا تتهم أنت ولا تكن مسؤولا عن هذا، والموفق هو الله والهادي هو الله سبحانه وتعالى. عظم لولدك العلم، شوف لو صار خمارا، لو صار تاجر مخدرات، لو صار مغنيا، لو صار، أنت واصل معه، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. عظم لديه العلم لعل الله ينفعه، لعل الكلمة التي لم تكن فيها هدايته لم يسمعها إلى الآن. عظم العلم لدى والدك. احنا يا اخواني كثير بل جلنا إن لم يكن كلنا ما نشأ وفتح عينيه فوجد أباه طالب علم ووراءه مكتبة علم، صح؟ تسأل عن ترجمة أي واحد فيكم، من أبوه؟ الشيخ مين؟ العالم مين؟ فلهذا مع أولادنا لابد أن نعمق هذا الأمر، ونحن نعلم أن الهداية بيد الله، لكن لا تعدم نصحك ولا تترك ما كلفت به. قال زيد ابن أخزم: سمعت الخريبي يقول: نول الرجل أن يكره ولده على طلب الحديث، على طلب الحديث. الولد يا أخواني في الصغر ما يدرك الفضل، لهذا أنت علمه بالطريقة التي ترغبه. طب أتجيب لي إيه؟ هجيب لك حاله، حاضر. تكره على ما ينفعه، لا مش تلعب دلوقتي، احفظ الأول وانزل العب، اعمل كذا. هذا معنى إيه؟ إكراهه على هذا، بمعنى أنك تمنع منه محبوبا ليحفظ، ثم تعطي هذا المحبوب فتجعل هذا من باب الإثابة، من باب الإثابة له. قال القاضي ابن عبد الصمد في تاريخي: سمعت محمد بن عوف يقول: كنت ألعب في الكنيسة بالكرة، وأنا حدث ولد صغير يلعب في الشارع بالكرة، فدخلت الكرة إلى المسجد فوقعت بالقرب من المعافى ابن عمران. كرة وأنا بلعب في الشارع وقعت فين؟ دخلت المسجد. يا ما كانت الكرة بتدخل المسجد، صح؟ تدخل جري. ولهذا مهم جدا جدا اللي جالس في المسجد ده. واحنا صغار كانت تجي كده، في واحد في المسجد معاه العكازة كبير، خاف تدخل المسجد. ليه؟ هو عنده الأولاد دخول المسجد دول يعني أعداء، يا أولاد 60 في 70 يا أولاد اهرب. لا، ده دي وظيفة يا إخوان، الجالس في المسجد ده وظيفة. لكن تخيل بقى، تعال تعال يا ابن مين، خد الحبات الحوالي، انت ابن مين؟ لا انا ابن كذا 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 كذا. تروح فين؟ والله انا جاي كرة بس، مش عارف صليت الظهر؟ لا طب صلي، توضى وصلي يلا الاول، تابع من كذا، لعل الله ان ينفع بهذه الكلمه. المعافى ابن عمران وقعت القرى بالقرب ايه منه. قال: فدخلت لاخذها. الصبي الصغير هذا هو اللي بيحدث. فدخلت لاخذها فقال: ابن من انت؟ تعال يا ولد. وقطع درسه يا اخوان، قطع علمه، قطع طلبه، قطع من وقته. ما قال هذا الصبي صغير يلا احتركوا عش لعب يا ولد، فاهم؟ لو لعبت هنا تاني هكسر رجليك. يا رجل تق الله، تق الله يا رجل، تق الله. سبحان الله، لو علم المعافى ابن عمران ان كلمته هذه ستبلغ ما تبلغ، سبحان الله، ولكنها بلغت بصدقي. قلت: ابن عوف. قال: اما ان اباك كان من اخواننا. ألا انت ابن عوف؟ ابوك هذا كان شيخ معانا، كان يطلب معنا، كان من اخواننا، وكان ممن يكتب معنا العلم، والذي يشبهك يا ولدي، الذي يليق بك ان تتبع ما كان عليه والدك. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. إخواني، لو استشعر كل واحد فينا ده ابني، ده ابني، ده ابني، أي ولد ابننا يا إخوان، لعله تجد في هذا الولد ما لا تجده في ابنك. والله والله لعله ينتفع بكلماتك اللي ما ينتفع بها ابنك. أنت تاجر، أنت تاجر، ليه تقتصر يكون عندك ولد واحد؟ ليه ليه؟ أنت ابنك ولد واحد، أنت ابنك عبد الرحمن، أنت ابنك عبد الله، أنت ابنك إبراهيم، أنت ابنك محمد. لا إخواني، كل أبناء المسلمين ولدك. لعل الله أن يجعل بركة في هذا، لعل هذا الذي يكون حسنة كبيرة لك، لعل هذا الذي يحمل علمك، لعل هذا الذي ينفعك الله به. المزني ابن شافعي حامل علم الشافعي، الطحاوي ابن أبي حنيفة سبحان الله، ابن القيم أبوه ابن تيمية، وانظر أسلوب العرض. الآن هو يتكلم مع صغير إخواني، واللي بيتكلم مع رجل كبير. شوف الطرح، ابن من أنت؟ أبوك أم إن أباك كان من إخواننا وكان ممن يكتب معنا العلم، والذي يشبهك أن تتبع ما كان عليه والدك. الله أكبر الله أكبر. تعرفون فرع الشجرة اللي نحي؟ تعرفون سقي الكلب؟ تعرفون هذه؟ هذه منها، هذه منها. قام في قلبه ماذا؟ قام في قلبه هذا المعنى العظيم الذي لا قد لا يقوم في كثير في قلوب كثير من الآباء على الأبناء، فضلا أن يكون من الأشياخ على أبناء الأم. يا شيخ اصحى، يا شيخ أنت قدوة في الأمة، يا شيخ معانيك تتسع، يا شيخ نسبك يتسع، يا شيخ انتسابك يتسع. فصرت إلى أمي فأخبرتها بما حصل من المعافى بن عمران، فقالت صدق يا بني. شوف منظومة متكاملة المنظومة متكاملة، الشيخ اللي هيعلم والأم اللي بتخدم. مش يا ابني انت وانت رايح ليه؟ لا صحيح، كان ابوك كده، بس احنا كان زمان يا ابن ابوك زمان، واحنا زمان شيء ناكل، انزل السوق يلا روح. صدق يا بني، فألبستني ثوبا وإزارا. دي لبس الطالب، طالب العلم. يا الله يا اخواني، شوف اذا اراد الله شيئا لو ما دخلت الكرة كان ايه، لكن لابد ان تدخل الكرة، ولابد ان يكون المعافى موجود. ممكن تدخل كرة ولا معافى، ممكن المعافى ولا كرة، ممكن كرة ومعافى ونصيحة ولا انتفاع، لكن هو اذا اراد الله عز وجل الخير. ثم جئت اليه ومعي محبرة وورق، يبقى اللبسة الإزار والرداء والمحبرة والورق. ما هو بالطالب البريد بقى اعمل ايه، اكتب ازاي، مش لاقي. لا، جاء طالبا فقال لي، شوف يا اخواني، يا الله والله يا اخواني اننا لا نستحي. معقول يا اخواني؟ معقول اخوان؟ احنا محتاجين ناخد الكلام ده والانسان يغلق على نفسه ويعرض نفسه. من ذا الذي ينفعك يا يزيد؟ من ذا الذي يصلي عنك يا يزيد؟ تعال حاسب نفسك والله على هذه الاثار، حاسب نفسك على هذه الاثار. ها، الاثار دي تكون معاك، دي خلاصة اللي عليه السلف حتى تعرف كيف أدرك القوم وما أدركنا. انتهت القصة يا إخوان. قال لي أكتب. حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن سليمان قال كتبت لي أم الدرداء في لوحي. أول مسألة هو الطالب جاي اليوم بالإسناد، انتبههم العلم بالإسناد، السلف ما عندهم إلا الإسناد. اطلبوا مما يعلمني العلم صغارا، اطلبوا مما يعلمني العلم صغارا تعملوا به كبارا، فإن لكل حاصد ما زرع. يبقى وضع الأثر المناسب للحال. يبقى فقه الشيخ، فقه العالم، دفاع الطالب، معاونة البيت، كلها يا أخواني عوامل تؤدي إلى نجاح هذا الطريق. نعم، التاسع
تقييد العلم.
التقييد العلم يا أخواني ينسى، وأنت إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فلهذا لابد من تقييد العلم. وأظن كلنا قد يمر يا أخواني على دفاتر عند بعد 10 سنين لو أنه ما يعرف خطه لقال هذا ما سمعت عنه قبل اليوم. لولا معرفة خطه لقال هذا ما سمعته، أنا سمعت هذا الحديث من قبل، هذه المعلومة مرت علي من قبل، لا ما أظنها أبدا لولا معرفته بخط. إذا قيد. ولهذا طالب العلم يقمش كل شيء يسمعه، يسمع ويقيد ويفتش ثم يبدأ يحفظ. إذن عندنا ماذا؟ التقميش، التقييد. التقميش يعني جمع، هات خد كل هذا. التقميش، التقييد، التفتيش، ميز هذا ضعيف هذا صحيح، هذا يقبل هذا يرد، هذا يصنف كذا، هذا أولويات. الحفظ، نبدأ نحفظ ما تم اختياره وتفتيشه وتنقيته. قال أبو صالح الفراء: سألت ابن المبارك عن كتابة العلم فقال: لولا الكتاب ما حفظنا. معمر يقول: أنبأنا صالح بن كيسان قال: اجتمعت أنا والزهري نطلب العلم فقلنا نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة، فقلت أنا ليس بسنة. اسمع يا الله، صالح بن كيسان، معمر يقول: أنبأنا صالح بن كيسان قال: اجتمعت أنا والزهري نطلب العلم، صالح بن كيسان والزهري نطلب العلم فقلنا نكتب ما جاء عن أصحابه صلى الله عليه وسلم، ولا نقتصر فقط على ما جاء عن النبي، نضيف إلى ما جاء فإنه سنة. يا الله، فقلت أنا ليس بسنة، فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت. ايه ده؟ ايه العظمة دي؟ معناه ايه؟ عاوزين احنا كل شيء لابد ان ندخله في الكليات يا اخوان. ادخل في الكلية يلا. تعرف يا محمد؟ خلي بالك بقى في فتوحات في الرحلات لأي حد بيرحل. عايز كده اشوف الفتوحات كده. عايز كده اشوف. بينضاف كده فهم فوق الفهم. دايما الرحلة فيها بركة. ها؟ انتبه. ايه اللي ممكن الكليه اللي ممكن نضعها؟ الكليه اللي ممكن نضعها: اجتمعت انا والزهري نطلب العلم فقلنا نكتب ما جاءنا الصحابه فانه سنه، فقلت انا ليس بسنه، فكتب لو اكتب فانجح بعد. طبعا هي في عده كليات. ها الايه؟ طب الكتابه زي مثلها زي اللي قبلها. ها الكتابه صحيحه، صحيح كل شيء بس فائده سهله. ها في ايه؟ في امثلة في ايه؟ يعني اقصد فهم السلف منين؟ جبته منين؟ تقصد به ايه فهم السلف؟ يعني تقصد ان هو كان يكتب فهم الصحابة، يعني سنة الصحابة لدى سنة، فيعني الحاجة الى فهم السلف، كان ينبغي ان يكتب فهم السلف جيد، لكن هو يفهم عليه السلف كل شيء. نعم. أه؟ سنة مثل كتب الوحي. يعني كيف؟ يعني تقصد أنها تكتب يعني كما نكتب الوحي لأنها سنة، فإنها سنة لأنها تقع على سنة النبي. ها ماشي. ها نعم.
لذلك هو قال ليس سنة، يعني ليس سنة تكون مجهولة ولا نحتاج إليه.
ثم جاء الوقت اللي بنحتاج إليه.
هذا حتى ولو كان ظاهر معروف المعلوم قد يأتي الوقت الذي يصير صاحبه به إماما بين الناس.
نعم، تحتاج إلى أن تسترجعه كذا فما تجده. طيب ها ماشي. حرص على حفظ العلم والأثار، ومن ذلك ما عليه الصحابة، فالعلم أوسع من كتاب وسنة. يبقى ضع سنة الصحابة، هذا علم، هم اللي فهموا القرآن والسنة. وكذلك نقول أيضا بناء على هذا ما جاء عن الصحابة، طب ما جاء عن التابعين أيضا، طب وإحنا، وما جاء عن العلماء، يبقى كل دي كلها أسانيد للفهم. طيب، هو كل دي معلومات صحيحة. في نفسي أنا وقع شيء، نحن كطلبة يعني في الكلية، كلية في الطلب، ألا وهي أن الإنسان مهما كان نبيلا ونابغة أنه قد يحرم الخير بالرأي يراه لم يعرضه على العالم. شوف توجه، لحظة تعال نكتب السنة، فهو رأى فقطها إيه، رأى أنها، فقلت أن ليس بسنة، حصر نفسه في المرفوع، قال فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت. فكر، بلاش أحفظ السنة، أنا أحفظ، بلاش أطلب العلم هذا، أنا أطلب اللغة الأول، بلاش. الرأي قد يعني لك وأنت فاضل فيحرمك فضلا. من هنا اعرض فهمك على شيخ، يا شيخ معروفة، شيء معروف 100%، محتاج شيء، هو كل حاجة الشيخ 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 الشيخ، كل حاجة شيء معروف مفهوم. طب ولو كان مفهوم معروف خسرت، إما يثبت عندك والشيخ يثبته أحسنت ويعطيك تعديل، وإما يقال لك احذر أنت تظن كذا، لا الفهم كذا، وهل وعدتك هذا العام؟ ما بقي، وقع في نفس شيء بالقدر، فأتيت أبي الطريق زي بالضبط، مش هتستشير شيخ في واحد كويس على النت بتسمع له فقه وكذا، مش هتستشير شيخك بعد كده، انت رحت من شيخك السبب ما رجعت، استحسنت ظننت شيئا. ايه المانع؟ ايه المانع؟ الانسان الفاضل قد يحرم الباب من العلم والسبب استحسان ظنه، وأظن ما في طالب إلا وقع هذا عنده. وقد يحرم إنسان الفترة الطويلة، من العلم المعين الذي كان هو علم الوقت، لكن حرم بسبب الرأي عين له. فدي فإذا الكلية اللي احنا نركز عليها في الطلب، كليات، ايه الفرق الان بين صاحب كسان وزهري في هذه المساله؟ شوف يا اخوان، اه لا ليس بسن. طب هو انصرف؟ لا، اما هو فكتب، واما انا فلم تكتب، لم اكتب، لذا فانجح وضيعت. يعني مساله مهمه، مهمه جدا جدا. اي شيء يقع في نفسك في باب الطلب اللي هو يتم بناء عليه توجه، توجه سنين، توجه مرحلة، يعني تمام يا اخوان، هذه مسألة مهمة جدا جدا. فقد يحرم الإنسان العلم بسبب هذا. واحد قد ينشغل علم قراءات، علم كذا، ويفتح له الباب ويقبل ويترك علم حلال وحرام وعلم آثار وعلم وعلم، ويظن ان هو بهذا بيسد الباب، هذا لان فيه مبتدعه وفي ضلال وفيه 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 وفيه، فينظر الى هذا الباب ولا ينظر الى نفسه. وممكن الشيخ يوجهه افضل من هذا، ممكن يقول لك اللغه وبها استعين على فهم الكتاب والسنه وكذا، فانا بترك هذه العلوم واضرب علم اللغه الاول. ممكن يقول لك زي ما انت بتشوف كده، ممكن لحظه تجد الأخ غائب ليه؟ لأن أنا صراحة محتاج، أنا القرآن بيضع مني وأنا السنة بيضع مني، فأنا يعني ودي بترك الدروس شوية عشان كذا، أو نظمت الدروس بقى عندي درس يوم كذا ومش أيام كذا عشان كذا. هو دي المشكلة في التوجهات دي. أنا خلاص أنا الشيخ خلاص خلصت عنده وأنا بروح بقى بحيث أن أنا كذا 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 كذا، كل دي توجهات قد تدفع ثمنها وأنت من الأخيار. ده هذا في غير منتكس، احنا مش بنتكلم عن منتكس، لا احنا لا نتكلم عن منتكس، احنا نتكلم عن الزهري. ومن كالزهري؟ ما في احد قبله الزهري، بنتكلم عن زهري. راح منه تدوين ماذا؟ والسبب ليس بسن. نعم، صالح بن كيسان، صالح بن كيسان يعني كان زوري عناية الأولى بالتقييد، من أعظم الناس تقييد. فمهما كان الإنسان فاضلا، مهما كان الإنسان نجيبا، فقد يعن له الشيء فيفوت بذلك العلم أنه لم يعرضه على شيخه ويناقشه ويأخذ نصيحته، أو يعرضه على إخوانه نجباء النجباء أو كذا. المهم خذ استرشد استشر في هذا الباب. والله يا إخواني في توجهات، سبحان الله، توجه يعني مفاتيح قد يحرمها الإنسان بهذا السبب. نعم العاشر. نعم
باب عرض ما جل في خاطري بخصوص هذا الأمر.
نعم
أن الإنسان قد يعاقب بكلمته كما يعاقب بنيته، يعني النية إذا خرجت مخرجا سيئا فإنه يعاقب بها، وكذلك الكلمة إذا كانت اعتراضا حتى وإن كان لا يقصد المعنى المراد قد يعاقب الإنسان به. وهذا قد نجد
قد يحرم،
قد يحرم يعني. نعم. قد يحرم الإنسان بسبب كلمته كما يحرم أيضا بنيته.
جيد جيد، إن ممكن إنسان قد يتكلم مثلا كلمة ولم يقصد بها معنى سيئة، لكن خرجت في غير مخرجها فقد يحرم بسببها. نعم جيد. نعم
قد يقيد العلم شكل الفهم، يعني في بعض المسائل يقيد المسائل بفهمه على مراده.
نعم
يعني مسألة مثلا استفاد مراد الشيخ لم يفهم مراد الشيخ ويقيده بفهمه.
نعم وارد. نعم وارد. نعم
العاشر عدم الإكثار من مخالطة الناس.
نعم طالب العلم له خصوصيته، ولا يطلب العلم على يد الطالب وقته مشاع حياته مشاعة، صعب. إنما طالب العلم له خصوصياته، وإنما يجتمع بالناس ويخالط الناس على قدر ما يحتاج فيه إلى الناس أو ما يحتاج إليه فيه الناس، إنما الفضول لا. فطالب علم يحضر الآتي: واحد، فضول المخالطة، اثنان، فضول الكلام، ثلاثة، فضول الطعام، أربعة، فضول الشراب، خمسة، فضول النوم. كل هذه يحضرها ما زاد عن الحاجة. ما معنى فضول؟ أي ما زاد عن الحاجة، وإنما هذه الأشياء يأخذ منها حاجته. قال الميموني رحمه الله، قال أحمد رحمه الله: رأيت الخلوة أروح لقلبي. وقال محمد بن حسن ابن هارون: رأيت أبا عبد الله إذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد حتى ما يضيع وقته. كان بعض أهل العلم يوصي الطلاب: إذا خرجتم فلا تجتمعوا، كل واحد يمشي لحاله حتى لا يقطع واحد على الآخر. الله أكبر، الله المستعان، الله المستعان. قلت الذهبي: إيثار الخمول والتواضع وكثرة الوجل من علامات التقوى والفلاح. نعم الخمول البعد عدم الحرص على الشهرة. قال عبد الله بن أحمد خرج أبي إلى طرسوس ماشيا وحج ماشيا وحج حجتين وثلاثة ماشيا وكان أصبر الناس على الوحدة وبشر لم يكن يصبر على الوحدة كان يخرج إلى ذا وإلى وإلى ذا. الحد عشر
اغتنام الأوقات.
نعم هذا الرأس المال الأكبر. إذا كان الطلب لابد له من عزيمة فالطالب لابد من استغلال وقته فإنه رأس المال. هذا بقى رأس المال هذا الذي لا تهاون فيه وهذا الذي لا يلتفت لكثير من الناس. وقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. قال علاء الدين بن العطار ذكر لي شيخنا النووي رحمه الله أنه كان لا يضيع له وقتا لا في الليل ولا في نهاره إلا في اشتغال حتى في الطرق وأنه دام على هذا 6 سنين ثم أخذ في التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق. قلت الذهبي مع ما هو عليه من المجهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب ومحقها من أغراضها كان حافظا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله رأسا في معرفة المذهب. قلت أنا كل هذا مع عمر قصير قد مات عنه وليس عن عمر طويل قد حصل فيه. فحصل في هذا العمر القصير ما قد يحصله أو ما لا يحصل غيره في عمر يبلغ ضعفه. نعم.
قال الثاني عشر كبر السن ليس عائقا في تحصيل العلم.
كبرت سني وهذا الكلام محركني ولكن عندي 60 سنة 70 سنة ماذا أصنع؟ هؤلاء شباب صغار يحفظون لكن أنا ماذا أصنع؟ فات قطار الطلب. لا ولو قبل أن تموت بلحظة. متى يفوت الطلب؟ إذا خرجت الروح. واطلب العلم حتى يأتيك اليقين لأن هذا تفسير واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنك تعبد ربك بماذا؟ ببصيرة. تعبد ربك ببصيرة بهذا العلم فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. معناه اطلب علم العباد حتى يأتيك اليقين فإنه الوسيلة إلى ذلك. حذق الإمام العلامة الكبير شيخ الشافعية أبو بكر القفال في صنعة الأقفال ده كان خبير حتى عمل قفلا بآلات ومفتاح زينة 4 حبات يعني كان عنده كبير يعني. فلما صار ابن 30 سنة طبعا يعني بلغ في المهنة مبلغ عظيم جدا صار مخترع يعني زي المخترع كده ها صغير يبقى دي صغر يعني. نعم يبقى طبعا صغر بآلاته بمفتاح صغير زي 4 حبات يبقى هذا صغير صغير جدا يعني. فلما صار ابن 30 سنة آنس من نفسه ذكاء مفرطا وأحب الفقه فأقبل على قراءته حتى برع فيه وصار يضرب به المثل وهو صاحب طريقة الخراسانيين في الفقه. إخوان الفالح فالح الفالح فالح فالذي ذهنه هنا فقط استغلال. هذا اللبيب ترى بعض الناس وبعض الإخوة ما شاء الله تبارك الله في تجارته في صنعته في ذكائه في استشارته في لبقته في فصاحته هذا لو حول هذه الإمكانات في الطلب لربما فاق مشايخ لأن نفس العقلية هذه لابد وحتما سينتفع بها في الباب الآخر. ولهذا هي مؤهلات هي مؤهلات والله يا أخواني حتى أنه قد يتحكم بعد إذن الله عز وجل وتقديره قد يتحكم في توجه الشخص شخصياته إن كان انفعالي ترى له توجه معين إن كان بارد ترى له توجه معين إن كان معقد كره نفسه ترى له توجه معين. الإنسان قد يختار المنهج أو يحبب إليه المنهج المناسب للطبيعة ولهذا تجد الخوارج كده وتجد التكفيرين لهم طبائع معينة، لهم طبائع كده معينة، وتجد المميعة مميعة في كل شيء، المميع مميع في كل شيء، والله في عرض، والله في عرض. يقول لك عامل مشكلة يعني كلهم هم كويسين، والله في عرض. لأن اللي ما عنده فقه وضع الحدود ويضيع الحدود في هذا الباب، والله سيضيعها في غيره. شوف، سيضيعها في غيره. المميع في المنهج غالبا هتجده مميعا في العرض. يعني ايه في العرض؟ احنا ما عند الغيره، ما عند ولهذا تجد الشخصيه معينه، عرفت الحق لزمته حتى لو على هذا شيخه يرجع ولا اتركه. تجد هذه شخصيه اصلا عموما في مساله البيت مع اخواته، لا هذا اللي جايب ده عنده حق، نفس الطريق، نفس الطريقة. لو في سيارة واختلف اثنين في السيارة وراكب، لا انت يا اخي غلطان، انت كذا 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 كذا، نفس، هتجد نفس الشخصي، وهتجد البارد اللي ما يتحرك، انا بس عايز نقرأ القرآن نشوف قلوبنا وكذا كذا. والله هذا قد ترى امامه المشكلة ولا يلتفت الى حله، وقد يأتي الاثنين يا اخي احنا بينا احكم بينا، والله يا جماعة ما عنديش وقت. نفس الامر غالبا، غالبا هذه الشخصية بصفاتها توجهك الى المختار من المنهج. ولذا سبحان الله تجد مشايخ السنة مؤهلات معينة، تجد طلاب العلم على السنة ايضا مؤهلات معينة، سبحان الله. نعم، قال نعم،
الاهتمام بالكتب.
نعم، الاهتمام بالكتب لها مادة الطلب. الطلب يعتمد على أمرين، شيخ وكتاب. الشيخ قبل الكتاب، الشيخ قبل ولا الكتاب قبل؟ الشيخ قبل الكتاب. الشيخ عن طريقي تشتري الكتاب، عن طريقي تختار الكتاب، عن طريقي تفهم الكتاب. الشيخ عن طريقه تشتري الكتاب، عن طريقه تنتقي الكتاب، عن طريقه تفهم الكتاب، بدونه ستضل بالكتاب، بدونه ستضل بالكتاب. هذا في ظلال القرآن تفسير سيد قطب، وهذا تفسير كريم الرحمن تفسير السعدي. الشيخ ينتقي لك تفسير السعدي سلفي، ويحذرك أشد تحذير من تفسير في ظلال القرآن. هذا ضلال وليس ظلال. التوجه، يبقى الشيخ قبل الكتاب ولا الكتاب قبل الشيخ؟ الشيخ قبل الكتاب، لكن الكتاب مهم. الزبير ابن بكر قال: قالت بنت أختي لأهلنا: خالي خير رجل لأهله، لا يتخذ ضرة وسرية. قال: تقول المرأة والله هذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائب. يعني قلت لها: خالي الحمد لله رجل بأهل، عدد ولا تزوج، خير رجل لأهله، لزوجته ما يتزوج عليها، لا يتخذ ضرة وسرية. فالمرأة قالت: والله هذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر. يعني لو ثلاث معي بأربعة، المجموع أربعة، ممكن أجد لي وقتا عنده، لكن بهذا ما أجد وقت. نعم، الرابع عشر:
المذاكرة.
المذاكرة، المذاكرة، لا بد من المذاكرة. أنت درست، لزمت، قرأ، من مذاكرة تذاكر بها يا إخوانك، تعرض العلم الذي عندك قال ابن وهب أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن أن الزهري كان يبتغي العلم من عروة وغيره، فيأتي جارية له نائمة، بعد ما يأتي العلم من عروة يأتي جارية له نائمة فينقذها فيقول لها حدثني فلان وفلان بكذا، فتقول ما لي ولهذا أنا جارية ما أعرفش حاجة في اللي تقول ده، فيقول قد علمت أنك لا تنتفعين به ولكن سمعت الآن فأردت أن أستذكره. أعودها أمي يلا اسمعي منه، وهي ما تعرف شيئا، لا حدثنا ولا أخبرنا ولا تعرف شيئا، بس يسمع عليه. هذا المراد بالمذكرة عند السلف يا أخوان. معمر وكان أبو بكر الحداد لمحبة الحديث لا يدع المذكرة. معمر عن قتادة عن مطرف سمعت ابن عباس يقول مذكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة. روى الأوزاعي عن الزهري قال إنما يذهب العلم النسيان وترك المذكرة. البخاري قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل قال نزل أبو زرع عندنا فقال لي أبي يا بني قد اعتضت عن نوافلي بمذاكرة هذا الشيخ. يبقى الليلة ليلة المذاكرة وليست التنفل الذي يصدني عن الشيخ ويمنعني من المذاكرة معه. نعم.
الحفاظ على علم السلف.
الخامس عشر من أسباب المعين على الطلب الحفاظ على علم السلف. الله أكبر الله أكبر. طبعا هذا يعني تستطيع أن تقول هو بعد تقوى الله عز وجل أن تطلب علمه على جادة السلف، لأن كل علم بعيد عن جادة السلف فهو العلم المضر، هو العلم غير النافع، هو العلم المذموم، لا يكون العلم محمودا إلا إذا كان علم السلف. طب تقصد يا شيخ العقيدة؟ لا، كل شيء، العقيدة، الفقه، الحديث، التفسير، اللغة، الأصول، كل شيء اطلبه على علم السلف. ولهذا الحمد لله السلف في كل باب من هذه الأبواب أغنون عن غيرهم. سأل رجل ابن مجاهد لما لا تختار نفسك حرفا يحمل عنك من القراء يعني، قال نحن إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا. يا الله يا الله، هذه قاعدة كلية عظيمة 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 عظيمة. يعني أوجد شيئا ينسب إليك، صنف مصنفا مثلا ينسب إليك، ماذا قال هو هنا؟ نحن إلى أن نعمل أنفسنا وأن نقضي أوقاتنا وأن نمضي أعمارنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا. الحروف موجودة وكثيرة والناس تقرأ، بس نحفظ هذا للناس. العلوم كثيرة في الصحابة والتابعين وكذا، فنحن أحوج إلى أن نحفظ هذا ونبلغ الناس من أن نصنف تصنيفا لا يخرج أولا عما سبق ويشغلنا عن حفظ ما سبق. ولهذا تجد الموفق لا يصنف تصنيفا مكررا تكرارا مطابقة. يعني ابن عبد الوهاب لما جاء يصنف يا أخوان صنف إيه؟ صنف مثلما علي الأول تماما في الطريقة لا لم يخرج عن علوم السلف، حفظ علينا ما مضى عليه أئمتنا لكن قدمه بما يناسب حاجتنا. الموضوع هذا المهم جدا اللي ما صنف فيه من قبل هذا التصنيف الجامع كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد، فصنف هذا الكتاب. القبورين وشبهاتهم أخطر الشبهات التي تخرج الناس من ملة الإسلام، كشف الشبهات يختصر في القواعد الأربع. أسئلة القبر، الدين الذي ينبغي أن نتعلمه العامي والمتعلم وكل أحد، ثلاثة الأصول. فقه أعظم أركان الإسلام الصلاة، وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وأداب المشي إلى الصلاة ذهاب تميز الأمة وانصهار الأمة في هدي أعدائها لما استحكمت الغربة، مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الكتاب والأميون. يبقى وضع منهجية في التصنيف لم تكن مكررة، وإن كان العلم الذي فيها إيه؟ هو اللي موجود. فهنا وضع شيئا ما خرج به عن حفظ ما عليه أئمتنا. ولذا أنت ما عندك مسألة رأسك فيها ابن عبد الوهاب من كلام ابن عبد الوهاب، ما في مسألة هو رأس فيها. بمعنى رأس فيها أنه ليس لك لمن سبق كلام فيه. ابن تيمية ما فسر القرآن تفسير ابن جرير وتفسير، لا، خرج له تفسير آيات أشكلت. فهذه قاعدة عظيمة جدا. لماذا لم تصنف؟ لماذا لم تصنف؟ نحن إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا. طبعا هذا ليس زيادة في التصنيف، لكن هينبه ويلفت النظر إلى صفة التصنيف. صفة التصنيف وقال الأصمعي: سمعت أبا عمرو بن عدي يقول: لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قرئ به لقرأت حرف فكذا وحرف كذا، لكن لا يسعني إلا أن أنقل الأمة ما قرأت. الأخير كن همزة وصل، صحيح، كن همزة وصل بينك وبين السلف ولا تكن همزة قطع. عارفين الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع؟ فكن همزة وصل بينك وبين السلف ولا تكن همزة ماذا؟ قطع. كثير ممن ينتسب إلى السلفية هو همزة قطع عن السلفية الحقيقي، لأنه قدم السلفية برأيه، قدم السلفية بفهمه. ولو قدم السلفية بفهم السلف، قدم السلفية بدواوين السلف، لن تفع ولا نجح. أخيرا
الترويح عن النفس.
الترويح عن النفس، قال حماد بن زيد: كان الزهري يحدث ثم يقول: هاتوا من أشعاركم وأحاديثكم، فإن الأذن مجاجة وإن للنفس حمضة. مروح لكن يستفيد فائدة. قال: هاتوا من أي أخوان؟ أكاذيبكم، طرفكم، ونكاتكم الكاذبة. افتحوا التلفزيون نشاهد مباريات كأس العالم. لا، إنه العلم الذي ينتفع به في العلم الذي يدرسه. أشعار، حديث، ملح، ملح يحصل بها الانتفاع، ملح يحصل بها الانتفاع، حتى تنتقل النفس من إلى فيحصل الترويح، يحصل الترويح. لكن الترويح بمباح ينفع، ودي مسألة قاعدة يا إخواني في الترويح نستفيدها. ما القاعدة الشرعية في باب الترويح؟ واحد: حاجة النفس إلى الترويح حاجة أصيلة، لأن النفس من طبيعتها الملل. اثنان: قاعدة السلف في الترويح هو هو الترويح بالمباح النافع الذي يعود على إتقان الواجب والمستحب، لا الذي يعود على إيقاع النفس، لا الذي يعود بإيقاع النفس في المحرم أو المكروه، في المحرم أو المكروه. واضح يا إخوان؟ يبقى مباح يستعان به على هذا. فإحنا نأخذ من المباح النافع، ولهذا لما النبي قال مدعبة الرجل ماذا لأهله لفرسه لكذا، مباح تعلم سباحة، مباح تعلم رمز، إلى غير ذلك من المباحات، انتفاع بإخواني في بعض الملح في بعض كذا، ده عنده نفع ده عنده. يبقى دي قاعدة السلف المباح، يبقى مباح يستعان به على ماذا؟ على ما ينفع. نعم. لا مش تسمع، انما تعرض ما عندك ويعرض ما عنده، يعني تعرض مثل ما انت ذكر الان مساله، ويكون مساله النزول على الركبتين او كذا، انت ماذا تعرف فيها، انا ماذا اعرف فيها، نتذكر هذا. هذا في معناه يعني الاخص، انما ان تذاكر كتابا ما في مشكله، ان اقول مذاكره يعني ما اذاكره انا، ما اكتبه انا، ما ادرسه انا، لكن هذا بالمعنى العرفي، ودي لا إشكال فيه، أنا أقول أنا أذاكر أنا أدرس أنا كذا، كلها واحد. نعم. طيب بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة الأولى والمهمة جدا، وهي من مقاصد هذه الدورة يا إخوان، من مقاصد هذه الدورة العلمية، هذه من مقاصد هذه الدورة العلمية.